شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا لكتاب الكبائر، ونسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الخروج على الجماعة أو عن الجماعة، وفي الحقيقة هذا من أعظم الفتن، ذكر بابا عاما في التحذير من الفتن، قال باب ما جاء في الفتن. والفتنة معناها في اللغة الاختبار، الفتنة معناها في اللغة الاختبار والامتحان. تقول فتنت الذهب أي أدخلته النار، تقول فتنت الذهب أدخلته النار لتميز الرديء من الجيد، فتنت الذهب أدخلته النار لتميز الرديء من الجيد. وكذلك الفتن تظهر المؤمن الصادق، وكذلك الفتن تظهر المؤمن الصادق من الضعيف أو الكاذب. ولذلك الله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الحياة في الحقيقة، حياة الدنيا، هي في أصلها دار اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن كل ما فيها هو في الحقيقة اختبار وفتنة للإنسان، فالإنسان في هذه الدنيا منغمس في الفتن، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكل ما يصيب الإنسان من شر أو خير فهو فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وهذه الفتن على نوعين، الفتن التي تكون في الدنيا على نوعين، فتن كونية وهي المصائب القدرية، المصائب الكونية كالزلازل والفيضانات، هذه فتن عامة، والغنى والفقر والمرض والعافية، هذه كلها فتن تصيب المسلم في الدنيا تتعلق بالقدر. وأيضا هناك النوع الثاني، فتن في الدين، فتنة في الدين، وهذه إما أن تكون فتن الشبهات أو فتن الشهوات. فتن الدين على نوعين، فتن الشبهات، فتن الشهوات. فتن الشبهات التي أساسها الجهل، ويعني ظهور الفرق والبدع، هذه من الفتن في هذه الأمة، وما حصل يعني بعد ذلك من الفرقة والقتال، فهذه لا شك من أعظم الفتن. وكذلك الشهوات، فتنة المال، فتنة النساء، بل الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بل الله تعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يعني الله تعالى إذا أرسل رسولا مثلا يفتتن بمن أرسل إليهم، يعادونه ويستهزئون به مثلا، فهذه فتنة لهذا الرسول. وكذلك الله تعالى فتن المرسل إليهم بالرسول، هل يتبعونه؟ كذلك الله تعالى فتن الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وهكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الآية عامة، يعني حتى المسلم، يعني أخوك المسلم وفي الحقيقة فتنة بالنسبة لك، لأنك هل تؤدي حقه، هل تعمل العمل رياء له أم إخلاصا لله، هذه فتنة. فالمسلم ينبغي عليه أن يستشعر أنه يعيش في هذه الحياة في بحر من الفتن، منغمس الفتن. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالشر والخير فتنة، فعلى المسلم أن يراقب الله تعالى وعليه أن يتقي الله تعالى ويؤدي يعني الحقوق حتى يسلم من الوقوع في شر هذه الفتن. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا تحذير من الفتنة، أنها إذا جاءت الفتنة العامة والعقوبة العامة عمت وأصابت الظالم وغيره، وأصابت الظالم وغيره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالعقوبة تعم إن لم يغير المنكر. وهكذا الفتنة تأتي عامة، فيجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وخاصة في آخر الزمان الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الفتن. قال: وقوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كأرسال حجارة من السماء، أو من تحت أرجلكم كالخسف والزلازل. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والله تعالى رحم هذه الأمة فلم يعاقبها بالاستئصال العام، يعني بالهلاك العام بحجارة من السماء أو بخسف من الأرض، وإن كان هذا قد يصيب بعض الأمة بالزلازل، لكن أن تصاب الأمة الإسلامية كلها بهذا وتفنى كباقي الأمم، فهذا من رحمة الله تعالى أن لم يقدر هذا. ولكن فتنة هذه الأمة إن لم تعتصم بأمر الله أن تتفرق، كما قال تعالى: أو يلبسكم شيعة، أي يخلطكم شيعة وفرقا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا هو يعني الواقع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، والخباء بيت من صوف أو وبر له عمود أو عمودان، بيت من صوف له عمود مثل الخيمة يعني. ومنا من ينتظل، ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبال أو بالنشاب، مسابقة بالرمي بالنبال. ومنا من هو في جشره، وجشره يعني الدواب التي ترعى مع دوابه. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. اليوم أكملت لكم دينكم، كما قال تعالى، ونتيجة هذا أن كل بدعة ضلالة. قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من كثرة الفتن في آخر الزمان، سيصيب آخرها بلاء، هذا النوع الأول كما قلنا، الفتن القدرية، البلايا من الزلازل، من الأمراض، من الفقر وهكذا، وسيصيب آخرها بلاء. ثم قال النوع الثاني: وأمور تنكرونها، وهذه الفتن في الدين ينكرها المسلم من فتن الشبهات والشهوات، فهذان نوعان جامعان لجميع أنواع الفتن. قال: وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، أي الثاني، الفتنة الثانية تجعل الأولى رقيقة بالنسبة للثانية، يعني كل ما يتأخر الزمان ويمر الزمان تشتد الفتن، فتكون الأولى رقيقة بالنسبة للثانية، فالثانية ترقق الأولى. قال: وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا طريق النجاة من الفتن، تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر بالعلم النافع والعمل الصالح. قال: فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لوسيلة أخرى، وهو يعني وهي أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعني يعاملوك به، أنت يعني تحب من الناس أن يعاملوك بالاحترام والتقدير والإحسان، فكذلك عليك أن تعامل الناس كذلك من الإحسان والاحترام. قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، وهذا تأكيد على صدق البيعة، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. هذا في إشارة إلى لزوم الجماعة فوقت الفتن والاختلافات، المسلم عليه يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم قال: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فتنا، أي بادروا إلى الأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن. بادروا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن، فالفتن إذا جاءت لم يوفق المسلم أن يؤدي الأعمال على الوجه الأكمل. الفتن إذا جاءت لم يوفق المسلم أن يؤدي الأعمال والعبادة على الوجه الأكمل. أنت الآن في أمن وفي عافية، إذا افتتنت بمرض، افتتنت والعياذ بالله رفع الأمن من المجتمع، تضطرب الأمور، ما يستطيع الإنسان لا يطلب علم ولا يعني يحفظ القرآن ولا يعني يخشع في عبادته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا قبل أن تجي الفتن. قال: كقطع الليل المظلم، هكذا يصف الفتن، وهذا إشارة إلى الجهل الذي يعم والعمى الذي يعم في زمن الفتن. كقطع الليل المظلم، الليل المظلم يعني الذي ليس الليلة التي ليس فيها قمر، تكون مظلمة، هكذا وقت الفتن يختلط الحق بالباطل على كثير من الناس، وهذا من شدة الفتن، فلا يعرف سببها ولا يعرف طريق الخلاص منها إن لم يتحصن بالعلم النافع والعمل الصالح. فهنا يختلط الحق بالباطل عند كثير من الناس إلا من اعتصم بحبل الله تعالى. قال: كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فسره الحسن البصري كما ثبت عند الترمذي، قال: باستحلال دم أخيه، باستحلال دم أخيه أو عرضه أو ماله يصبح مؤمنا. فتأتي بعض الشبهات في تكفير المسلمين والخروج عليهم، فيستحل دم أخيه فيكون كافرا والعياذ بالله. وكذلك فسر هذا بكفر النعمة، يصبح مؤمنا سالما من المعاصي ثم يقع في المعاصي التي هو من كفر النعمة، فيعني يصبح مؤمنا ويمشي كافرا كفرا أصغر. وكذلك أيضا فسرت بالكفر الأكبر، قد يرتد عن دينه والعياذ بالله بسبب ضعف الإيمان وقوة الفتن. قال: ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، هذا إشارة إلى عظم الفتن وشدتها، أن الإنسان يتقلب فيها هذا التقلب الواحد أو هذا التقلب يعني العظيم في اليوم الواحد. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا أيضا تفسير لهذا الأمر، يبيع دينه بعرض من الدنيا لأجل الدنيا. قال: وله عن معقل ابن يسار رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. هذا عند مسلم. وعند أحمد: العبادة في الفتنة، في الفتنة كهجرة إلي. ولماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعبد الله تعالى في الفتن بأنه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الناس وقت الفتنة يتبعون شهواتهم وأهواءهم، لأن الناس وقت الفتنة يتبعون شهواتهم وأهواءهم، هذا يصر على المعاصي وهذا يصر على البدع، وهكذا الكل يتبع هواه وشهوته. فأشبه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية هكذا يتبعون أهواءهم وشهواتهم، فأشبه أهل الجاهلية. فمن قام من بينهم يعبد الله تاركا هواه فكأنه هاجر إلى الله ورسوله. فمن قام من بينهم، من بين هؤلاء الناس الذين عم عليهم الجهل، تاركا هواه ومهاجرا يعني بقلبه إلى الله ورسوله، فكأنه في حقيقة هاجر ببدنه إلى الله ورسوله. ثم قال ولهما عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقلت أنا. حذيفة رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن الشر والفتن، فكان أعلم الصحابة بهذا الباب. قال فقلت أنا، فقال هاتي فإنك عليه لجريء، لأن الكلام في مثل هذه المواضيع يعني عظيم وخطير. قال هاتي فإنك عليه لجريء. فقلت سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. هذا النوع الأول، ممكن أيضا نقسم الفتن تقسيم آخر. هذا النوع الأول وهي الفتن التي لا تنفك عن الإنسان في كل مكان وزمان. الفتنة، هناك فتن لا تنفك عن الإنسان في كل زمان ومكان، وإلا تقدمت معنا في أول الباب. الإنسان في هذه الدنيا يعيش في دار اختبار وفتنة. فالأهل فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذا إذا اشتغل بهم عن طاعة الله وعن الواجبات وعن الكمالات في الشرع. وكذلك جار فتنة، هل يؤدي حقه أو يسيء إليه؟ فإذا هو فتنة. وطبعا هذه الفتنة لما نقول هؤلاء فتنة ما يعني أن يعني هذا شر المسلم، بل إذا اتقى الله تعالى في الفتنة وعبد الله تعالى وأدى يعني ما يجب عليه رفعه الله تعالى درجات. قال هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. هذا النوع الثاني من الفتن، وهي الفتن القوية المتتابعة والتي لا يمكن الوقوف أمامها. الفتن القوية المتتابعة التي لا يمكن الوقوف أمامها، وهي فتنة ماذا؟ نعم، فتنة شدة المخاصمة والمقاتلة. شدة المخاصمة والمقاتلة، ففي يعني وقوع شدة الخصام بين الناس وتفرق الناس إلى أحزاب والقتال فيما بينهم، كما نشاهد مثلا اليوم في العراق. فمثل هذه الفتنة الإنسان ما يستطيع أن يقف فيها أبدا. تخيل نفسك بين أمواج البحر المتلاطم هكذا. فعمر رضي الله عنه يسأل عن وقوع مثل هذه الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني لا تكون في حياتك. فقال يفتح الباب أم يكسر؟ قلت بل يكسر. قال عمر ذلك أجدر أن لا يغلق، إذا كسر الباب ما يغلق مرة أخرى. طيب، فقلت لحذيفة، يقول الراوي لحذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ من هذا الباب الذي يعني إذا قتل الخليفة الذي إذا قتل تأتي الفتن بعده؟ قال نعم، أن يعني يعلم من الباب. قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، يعني يعلم هذا علما يقينا. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني حديث صدق محقق ليس باجتهاد مني، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، يعني تابعون هابوا أن يسألوا حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق اسأله، فسأله فقال عمر، وعمر يعلم أنه سيقتل والصحابة يعلمون بهذا كما تدل عليه يعني آثار يعني كثيرة. وبالفعل يعني بمقتل عمر رضي الله عنه ظهرت الفتن، ظهر الخوارج وقتلوا عثمان رضي الله عنه، ويعني حصلت الخلافات وحصل الاقتتال في جمل في موقعة الجمل وصفين، وهكذا توالت الفتن ولم ينغلق الباب. جاء التتار، وهكذا في زماننا يعني في الجزائر فتنة جهيمان في الحرم، فتنة العراق اليوم، وهكذا فتن ما تنغلق، فتنة شدة المقاتلة والمخاصمة. قال ولمسلم عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا قال إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القائد فيها خير من الماشي. والماشي فيها خير من السائي إليها. وهذا طريق عظيم للوقاية من الفتن، الحث على تجنب الفتن والبعد منها بقدر الاستطاعة، عدم الخوف فيها. ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. وهذا فيه إشارة إلى العزلة التامة في مكان بعيد عن الناس وقت الفتنة الشديدة، الفتنة التي تموج كموج البحر. ماذا يفعل المسلم فيها إذا لم يكن هناك إمام ولا جماعة، وإنما هي أحزاب متفرقة متناحرة فيما بينها؟ عليه أن يعتزل الناس عزلة تامة، يبتعد جميع يعني عن الناس جميعا. وهذا فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في زمن الذي وقع فيه الاختلاف بين الصحابة والاقتتال، فاعتزل سعد بن أبي وقاص الناس جميعا، عاش في الصحراء. وأيضا إما أن تكون هذه العزلة عزلة جزئية بحيث يعتزل الفتنة ومكانها ويعيش مع الناس، وهذا فعله ابن عمر رضي الله عنه، اعتزل القتال بين الذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، و يعني كان يعيش مع الناس. طبعا العزلة التامة أو الجزئية يعني هذه ترجع إلى المصلحة وإلى القدرة، قدرة الإنسان في مخالطة للناس و يعني حاجة لهم والمصلحة في ذلك، يعني هذا بحسب الحال. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يكسر سيفه. لماذا؟ ليسد على نفسه باب القتل. يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر حتى يسد على نفسه باب القتل، ثم لينجو إن استطاع النجاء، إن استطاع النجاء. ثم قال: اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين فيضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ يعني إذا أكرهت على الخروج للقتال مع الناس في زمن الفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يبوء بإثمك وإثمه فيكون من أصحاب النار. هذا الذي أكرهك هو الذي يتحمل الإثم. فهنا يعني هنا يعني ملاحظة أيضا، وهي أن الاعتزال في زمن الفتنة يعني متى يكون؟ يكون إذا لم يعرف الحق، إذا لم يعرف الحق مع من، فهنا تعتزل. أو إذا اشتد القتال وغلبت الأهواء وصعب حسم الموقف، وإن كان الحق يعني معروفا، لكن اشتد القتال بين الطائفتين وصعب حسم الموقف أبدا، فهنا أيضا يكون الاعتزال. أما إذا عرف الحق واستطاع المسلمون السيطرة على الموقف، فهنا يأتي قول الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإذا هذا بحسب الحال، فالاعتزال إنما يكون عند عدم السيطرة على الموقف. الآن قد نمثل يعني بالحالتين، نقول مثلا يعني في الواقع لم ينظر مثلا في حال العراق، نعم الحق معروف أنه مع أهل السنة، لكن يعني ما يستطاع أبدا حسم الموقف بغلبة الأهواء واشتداد القتال والخصومة فيما بينهم، ويعني عدم الوضوح في هذا. فهنا يعني أصبحت كما يفتي العلماء أصبحت بلاد فتنة. وأما إذا استطاع المسلمون السيطرة على الموقف كما يحدث الآن في تفجيرات السعودية مثلا، فهنا الحق واضح، واستطاع المسلمون السيطرة، استطاع الحاكم السيطرة على الوضع، فهنا يعني قتال الطائفة الباغية واجب على يعني من عنده القدرة، ويؤجر صاحبه على هذا. وهذا الذي كان عليه الصحابة زمن الفتنة، لما حدثت الفتنة يعني بين علي ومعاوية. وطبعا يعني علي ومعاوية رضي الله عنهما ما اختلفا في أصل من أصول الدين أبدا، إنما هي وجهة نظر يعني. وهما يعني علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رأى أنه لابد من تنصيب الخليفة يعني قبل أن يعني يقتص لعثمان ويؤخذ يعني على يد من قتله وهم الخوارج، أنه رأى الأمر يعني خرج من يده والخوارج لهم قوة، يعني فلابد يعني هو هكذا رأي أن يعني يكون خليفة ثم بعد ذلك يعني يقاتلون. أما معاوية رضي الله عنه لا، قال لابد أن يقاتلوا قبل أن ننصب الخليفة. فحدث يعني هذا الخلاف في وجهة نظر فقط، وهما كانا أطلب لكف الدماء، ما يريدان القتال أبدا، ولكن غلب على أمرهما يعني وجود بعض من يريد الفتنة من يعني الخوارج في الصفوف، فهم الذين كانوا يثيرون الفتنة بينهما، والفتنة إذا ثارت يعني عجز الحكماء عن إطفائها. المهم فأكابر الصحابة يعني في زمن هذه الفتنة اعتزلوا كابن عمر وسعد بن أبي وقاص، وهكذا الصحابة حتى الذين خابوا في بعض هذه المعارك تمنوا أنهم لو يعني ما دخلوا فيها. قال ولأبي داود عن سعد رضي الله عنه قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده ليقتلني، يعني في زمن الفتنة إذا دخل هذا الإنسان في بيتك وأراد أن يقتلك ماذا تفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم، يعني تستسلم له وما تقاوم. وهذا مذهب لبعض العلماء، في زمن الفتنة لو أراد الخصم قتلك نسأل الله السلامة والعافية، فهنا قال بعض العلماء لا يدافع عن نفسه، لأن يعني الطالب متأول، هو مسلم ومتأول، واستدلوا بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وقال بعض العلماء بل يدافع عن نفسه بقدر المستطاع حتى لو وصل به الدرجة إلى قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد، وهكذا يعني فكيف يعني النفس. وهذا مذهب ابن عمر وغير من الصحابة. وهذا الحديث لعله يحمل على الحالة الكاملة والفضلة أن الإنسان يكف يعني يده عن قتل مسلم، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك يعني أشار المؤلف يعني بعد أن ذكر الفتن قال باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أشار إلى أنه يجب على المسلم في زمن الفتنة أن يتريث ويتأنى ولا يقدم على القتل، لا يقدم على القتل، فالدماء أمرها عظيم. قال عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يسألون عن أمور دقيقة، كما ورد أنه مرة سألوا عن قتل البعوض للمحرم، ما حكم قتل البعوض المحرم وهم قد قتلوا سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسين رضي الله عنه. فقال يعني سالم ابن عبد الله بن عمر ينكر عليهم يقول ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني قوته وتسلطه، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله تعالى له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فلا يستدل بقتل موسى يعني هذا القبطي أن يعني على جواز القتل، بل هذا يعني قتل خطأ من موسى. وهذا الحديث يدل على أن مكان الفتنة ومكان خروج الفتن العراق، لأن هذه الرواية صريحة في هذا عند مسلم، قال يا أهل العراق، أول الحديث يا أهل العراق، ثم قال إن الفتنة تجيء منها هنا وأومأ بيده نحو المشرق. فسالم بن عبد الله بن عمر يعني فهم من هذا الحديث أن المراد بالمشرق هنا العراق، وهذا الذي تدل عليه باقي الروايات. يعني ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله في نجدنا، فأعاد مرة أخرى قالوا يا رسول الله في نجدنا، فقال في الثالثة: هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فالمقصود بنجد هنا العراق، لأنه ثبت في رواية عند الطبراني: يا رسول الله وفي عراقنا، بدل في نجدنا في عراقنا. فقال الفتنة منها هنا وأشار نحو المشرق، فالمراد بالمشرق ونجد في هذه الأحاديث هي العراق. ولو تراجعنا يعني كتاب الشيخ مشهور في هذا، يعني عنده كتاب خاص في الفتنة وأحاديث الفتن والآثار الواردة في العراق، الأحاديث والآثار الواردة في فتنة العراق، ففي مجلدين. وبالفعل يعني الفتن خرجت من العراق، فتنة الخوارج أول ما خرجت من العراق، فتنة القدرية إنكار القدر من العراق، فتنة الجهمية إنكار الصفات من العراق، فتنة الرافضة من العراق. فيعني ولا يعني هذا يعني ذم العلماء الذين هناك، يعني بل يعني خرج منها علماء فاضل يعني، ولكن يعني كانت يعني هذه البلاد يعني مكان للفتن، ثم انتشرت الفتن في باقي البلدان. قال بعد ذلك: ولهما عن المقداد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله؟ قال: لا تقتله، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. فإنه يعني الكافر بمنزلتك. ما معنى بمنزلتك قبل أن تقتله؟ يعني صار مصان الدم لأنه أسلم. لما قال أسلمت لله أصبح بمنزلتك، يعني صار مسلما مصان الدم. فلا يجوز قتله. قال: وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. إن قتلت بعد أن أسلم أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني قبل أن يسلم. ما معنى أنت بمنزلته قبل أن يسلم؟ ليس معنى هذا أنك تكون كافرا، لا، بل أي تصير مباح الدم، تصير مباح الدم، تصير مباح الدم بحق القصاص، تصير مباح الدم بحق القصاص، لأنك قتلته والقاتل يقتل، تصير مباح الدم بحق القصاص كالكافر المباح الدم بحق الدين، كالكافر المباح الدم بحق الدين. فأنت تصير بمنزلته ليس بمنزلته في الكفر، ولكن بمنزلته في إباحة الدم. فهو قبل أن يسلم كان كافرا مباح الدم، وكذلك المسلم إذا قتل مسلما أصبح مباح الدم، لأن القاتل يقتل قصاصا، وليس المراد تكفيره، لأن القتل معصية لا تصل لحد التكفير، خاصة يعني وما استحل يعني دمه، وإنما قتله في هذه الحالة أولا، ولعله قال أسلمت لله خوفا من السيف، فهو ما أقدم على يعني إذا قتله ما يقدم على قتله يعني مستحلا لدمه، وإنما تأولا، فهذا يعني لا يكفر. ثم قال: ولهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفراقات من جهينة، يعني قبيلة، فصبحنا القوم، جئناهم في الصباح على مياههم. وهذه اللفظة ليست صحيحين، صحيحين قال: فهزمناهم. قال: فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري فطعنته برمحي فقتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعودا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لعظم أمر الدماء. وفي رواية أنه قال: أفلا شققت عن قلبه؟ ولمسلم أنه قال: يا رسول الله استغفر لي، فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ تدل على عظم التوحيد. التوحيد يعصم الدم، ولا يجوز أن يقدم المسلم على قتل أخيه المسلم. قال وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى في فسحة من دينه أي في سعة من الأعمال الصالحة، في سعة من الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت الأعمال والحسنات، لأنها لا تفي بوزره. ضاقت الحسنات والأعمال لأنها قد لا تفي بوزره. إذن العبد في فسحة من دينه، يعني في سعة من الأعمال الصالحة التي يعملها، فسيجد ثوابها في الميزان بالحسنات الكثيرة. فإذا جاء القتل ضاق عليه الأمر، لأن القتل كبيرة شديدة، بل هو يكاد يكون من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فمثل هذا الذنب قد يحبط يعني أعماله الصالحة وحسناته، فيكون في ضيق من دينه بعد أن كان في فسحة من دينه. وطبعا القاتل يعني القتل تتعلق يعني توبة القاتل مقبولة إن شاء الله، وتتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله تعالى، وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثاني حق الأولياء، أولياء المقتول، وهذا يسقط بالقصاص أو بالعفو أو بالصلح، فلا بد أن يسلم نفسه لأولياء المقتول. إن أرادوا القصاص وقتله قتل، وإلا عفوا عنه، فبهذا يسقط حقهم. يبقى حق المقتول. فحق المقتول يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال يعني وعوضه الله تعالى يوم القيامة. المقتول وعوضه الله يوم القيامة، ويصلح بينه وبين القاتل، فلا يبطل حق هذا ولا يبطل توبة هذا. فإذا تاب توبة نصوحا فيعني عليه أن يكثر جدا من الأعمال الصالحة، لأنه ما أدري قد يعني يوم القيامة يؤخذ من حسناته، فيعني عليه أن يكثر كثيرا من التوبة والأعمال الصالحة والاستغفار لله تعالى. فإذا يعني صدق في ذلك قد الله تعالى يسامحه ولا يؤخذ من حسناته شيء، مثلا يعني لعظم توبته،
ويعوض الله تعالى المقتول ويوفق بينهما. قال باب تكثير السواد في الفتن، يعني تكثير سواد أهل الباطل في الفتن، فهذا أيضا من الكبائر، لأنه يقوي أهل الباطل ولو من الناحية المعنوية. يعني أنت ما تقاتل مع أهل الباطل أو ما تجادل معهم، لكن تكون في صفهم، تحضر معهم ومثلا تحضر مجالسهم ومحاضراتهم، ومثلا يعني تقاتل مع أهل الباطل، أو لا تقاتل بل تخرج معهم وما تشترك في القتال، فهذا أيضا من الكبائر، لأنه يقوي أهل الباطل معنويا. ثم كذلك يثبط أهل الحق، يثبط أهل الحق. ثم ثالثا يؤدي يعني المشاركة في الظاهر تؤدي إلى الميل في الباطن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فهذا من الغش، رواه مسلم. فهو وإن لم يحمل السلاح فهو قد غش المسلمين بهذا. ثم قال في البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، يعني ألزموا بإخراج جيش منهم، قطع على أهل المدينة بعث. وهذا كان في خلافة ابن الزبير لما يعني استولى على مكة والمدينة، فألزم أهل المدينة بإخراج جيش لقتال أهل الشام. طبعا كانت الخلافة يعني الصحيحة مع يعني أهل الشام، لهذا يعني كثير من الصحابة ما وافقوا ابن الزبير على هذا. فالمهم قال: فاكتتبت فيه، يعني اكتتبت في هذا الجيش ودخلت في هذا الجيش. فيقول محمد بن عبد الرحمن يقول: فلقيت عكرمة التابعي الجليل رضي رحمه الله، فأخبرته فنهاني أشد النهي، وقال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في القتال بعض المستضعفين من المسلمين يخرجون مع المشركين لا لقصد القتال، ويعني أيضا قد يكون يعني يكونوا أقوياء لكن ما هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا في مكة، فكان المشركون يعني يكرهونهم على الخروج معهم ولو لم يقاتلوا. لماذا؟ لتكثير سوادهم، فهذا يعني يسبب الهوان والضعف للمسلمين وتثبيط المسلمين. فقال يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله فيقتل في هذه المعركة مع أنه مسلم ويقتل، أو يضربه فيقتله، هكذا في البخاري، أو يضربه فيقتله، أو يضرب فيقتل أيضا ممكن، أو يضرب فيقتل. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فإذا فمن كان عنده قوة لا يجوز له أن يبقى مع أهل الباطل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع، وهذا الحديث تقدم معنا. نعم ستكون أمراء فتعرفون تنكرون. قال ولكن من رضي وتابع، فالذي يرضى بالبقاء مع أهل الباطل فيكثر سوادهم فهذا يعني لا يسلم من الإثم. ثم قال باب ذكر العقوق، يعني هنا المؤلف انتهى من يعني باب الفتن وذكر بعد ذلك يعني جملة من الكبائر المتعلقة ب علاقة الناس فيما بينهم. وسبحان الله الذي ينظر إلى هذا الدين ينظر إلى عظمة الإسلام وجماله، فكيف ربط بين قلوب المسلمين برباط وثيق ونظام رباني عظيم، لما ربط بين الوالدين والأولاد فأوجب بر الوالدين وحرم العقوق وجعل هذا من أكبر الكبائر، هكذا يربط برباط قوي في الأسرة الواحدة في كل أسرة، ويربط بين الزوجين هكذا بالحقوق، ويربط بين يعني الزوجان مع أولادهم أيضا الحقوق المعروفة. ثم كذلك ما يكتفي بهذا بل يربط أيضا بين يعني الأرحام فيما بينهم بحق الرحم، ثم ما يكتفي بهذا بل يربط بين الجيران فيما بينهم، فهكذا تسود الألفة والمحبة والتعاون، ويعني يتحقق المقصد الشرعي الأصيل وهو الاجتماع على الحق وعلى النصيحة وعلى المعروف بالأمر يعني بر الوالدين ويعني صلة الأرحام وصلة الجيران. وهكذا المؤلف يعني ذكر هذه الأبواب الثلاثة معا يعني ليبين أن يعني يعني عدم أداء الحقوق في هذه الأبواب يعني مضاد لهذا المقصد الشرعي العظيم، يقطع الألفة والمحبة ويعني بين المسلمين في المجتمع وفي الأسرة. قال باب ذكر العقوق، عقوق الوالدين. قال وقول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، هكذا يقرن الله تعالى كثيرا في القرآن بين الأمر بشكره وعبادته والأمر بالإحسان الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلذلك حق الوالدين يأتي بعد حق الله ورسوله. وهنا يعني نقول لماذا يأتي حق الوالدين بعد حق الله، ولماذا يقرن الله تعالى بين الأمر بعبادته والأمر بالإحسان للوالدين؟ من هنا يتبين عظم الحقوق العقوق وأنه من أكبر الكبائر. لماذا كان العقوق من أكبر الكبائر؟ إن الله تعالى يعني عظم من أمر البر وقرنه بعبادته. طيب لماذا قرنه بعبادته؟ لأن الله تعالى هو الذي خلقك والوالدان هما سبب وجودك، هذا أولا، لأن الله هو الذي خلقك فاستحق أن يعبد. والوالدان هما سبب وجودك فاستحق أعظم الإحسان. ثم ثانيا، لأن الله هو الذي رزقك وأنعم عليك، والوالدان هما اللذان ربياك صغيرا فاستحق أيضا أعظم الشكر. فهذه يعني مشابهة لطيفة يذكرها يعني بعض العلماء. فلذلك الله تعالى يقرن بين حقه وحق الوالدين، ولذلك كان العقوق في الحقيقة من أكبر الكبائر، لأنه جحد لأعظم يعني النعم على العبد. قال عن ابن عمر أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. أخرجاه، واللفظ لمسلم. وعند أبي داود: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال عن معاوية ابن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: فهل لك من أم؟ قلت: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه أحمد والنسائي، والحديث أيضا يعني صحيح. أما اللفظ الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ فلا يثبت، لكن هذا هو الصحيح: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أخرجاه. وهذا لأن الأم تعبت أكثر، كما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، عانت في حملها وفي يعني الولادة وفي الرضاع والتربية، فتعبت أكثر فاستحقت يعني الحق الأعظم من البر. قال: وللبخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فهكذا يقرن الله تعالى أيضا بين الإشراك وبين العقوق. طبعا لو تراجعنا صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 647، صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 647، لأن هذا الباب باب عظيم في أحاديث كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين. وقال: ملعون من عق والديه. وهناك قصة يعني صحها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، أن العوام بن حوشب دخل ذات يوم مقبرة فمر على قبر فانشق القبر، وخرج منه رجل رأسه رأس حمار ينهق ثلاثا، ثم رجع إلى قبره ففزع وهرب، فوجد امرأة عجوز على باب المقبرة وبجانبها يعني بنت، فيعني سأل يعني أو البنت قالت له: يعني تدري من هذه؟ قال: لا. قالت: هذه أم هذا الولد الذي رأيته. ف يعني سأل: ما شأنه؟ فقال يعني فقالت له يعني هي تأمره بالمعروف ويعني تنهاه، تقول له: يا بني اتق الله، لا تشرب الخمر. فيقول لأمه: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات على ذلك. فهكذا كان يعذب في قبر والعياذ بالله، وفضحه الله تعالى حتى كان يخرج من قبره. هذه صح قصة يعني صحيح الشيخ الألباني، وإن كان في سندها شيء من الضعف، لكن يعني ذكرها في صحيح الترغيب. والله تعالى ذكر صور عظيمة للبر، قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يكون بالملاطفة والتواضع والدعاء. يعني حتى نتأمل كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني ينادي يعني أباه: يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع، وهكذا. وعيسى الله تعالى يقول عنه: وبرا بوالدتي. ويعني كان ابن سيرين إذا كان عند أمه يخفض صوته إذا حدثها، ولو رآه رجل ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها ويعني تواضعه عند أمه. وابن عون رحمه الله أيضا نادته أمه ذات يوم فأجابها، لكن كان صوته أعلى من صوتها فأعتق رقبتين، هذا أجابها يعني إجابة ما أعرض عنها. فكيف بالذي يعني يرفع صوته على أمه يعني بالسب والشتم ويعني الإعراض؟ فالله المستعان. نعم. ثم قال: باب ذكر القطيعة، قطيعة الرحم. وقطيعة الأرحام في الحقيقة تدل على ضعف الرحمة وقسوة القلب، لذلك سميت الرحم رحما. والرحم هم يعني من كان بينك وبينهم نسب، سواء كانوا من الورثة أم لا، وسواء كانوا من المحارم أم لا، كل من كان بينك وبينهم نسب فهم من الأرحام، كأولاد العم وأولاد الخال مثلا، وهكذا الأخوال والأعمام والإخوة وهكذا. والقطيعة في الحقيقة أيضا تؤدي إلى قطع أواصر المحبة ويعني تشيع العداوة بين يعني الأقارب وبين المسلمين. قال: وقول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، من هذا قطيعة الرحم، الله تعالى أمر بوصلها. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله في الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. ويفسدون في الأرض، أيضا الفساد في الأرض بعامة المعاصي ومن ذلك قطع الأرحام. قال: ولهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع رحم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك جزاء وفاقا؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فتقطيع الأرحام من أعظم صور الفساد في الأرض. والله تعالى يعني يقول: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فالذي يقطع أرحامه يقطعه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فيمنع عنه رحمته. وذلك يعني ثبت عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وتراجعنا صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 666، صحيح الترغيب المجلد الثاني 666. كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني وطال في عمره، فليصل رحمه. وهذا على الحقيقة، يعني هناك أسباب مادية لطول العمر مثل طيب الهواء وطيب الغذاء والمحافظة على الصحة، فهذه من الأسباب المادية لطول العمر ومن أسباب يعني بقاء الإنسان. كذلك صلة الرحم جعلها الله تعالى سببا ربانيا لإطالة العمر، وكل شيء مكتوب عند الله تعالى. قال: باب أذى الجار. والجار يعني يعرف بالعرف، ليس هناك حد معين، بعضهم قال يعني 40 بيت من حولك مثلا، لكن الصحيح أنه ليس له حد في الشرع فيرجع فيه للعرف. قال: وقول الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى من بينك وبينه قرابة، والجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. فالله تعالى وصى بالإحسان يعني إلى الجار مطلقا. ثم قال والصاحب بالجنب، والصاحب بالجنب هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر، يعني الذي يصاحبك ويكون بجانبك، هذا في مقعد الدراسة، في يعني كذلك الزوجة يدخلونها في هذا لأن الإنسان يصاحبها في حياته، رفيقك في السفر. فيعني هذه كلمة عامة. قالوا عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذه رواية مسلم، وفي الصحيحين: فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجاه. قال ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قال: البوائق الغوائل والشرور، يعني جاره ما يأمنه، يخاف أن يعتدي على عرضه وماله. والأحاديث هذا كثيرة، تراجعنا صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 678 678 نذكر بعضها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني تأملنا في هذه العظمة للجار. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا ولو فرسنا شاه. وفرسن الشاه يعني هو يعني ساقها، ساق الشاه يعني الدقيق ليس فيه لحم، ومع ذلك يعني ليس المقصد بالهدية يعني قيمتها، وإنما المقصد يعني أثرها في النفوس. للأسف اليوم يعني عمت يعني هذه القطيعة، والله المستعان. يعني حتى بعض الناس الآن ما يعرف اسم جاره، ما يعرف اسم جاره، وما رأى، قد ما يكون رأى جاره، ولا يسلم عليه ولا يزوره ولا يمر عليه ولا يسأل عنه. كيف نؤدي حق الجار إذن؟ حق الجار يعني تعينه، إذا مرض تعوده، إذا احتاج إلى شيء يعني أعنته، تدخل عليه السرور، تشاركه في أحزانه وأفراحه. الآن يعني بسبب هذه القطيعة، الله المستعان، يعني وقسوة القلوب ويعني انشغال الناس بالدنيا، يعني قد يقع الإنسان في مثل هذه الكبيرة ويعني هو لا يشعر. فعلى المسلم أن يبادر إلى صلة الجيران، إلى صلة الجيران. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فلانة، ذكر له من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. فهذا يعني أمر يعني عظيم. قال وللترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمر قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فإن يعني هذا من أعظم الأحاديث في صلة الجار. إن كنت يعني من خير الجيران لجارك، فيعني الله تعالى يعني يختارك في جواره، وتكون من خير الجيران عند الله تعالى في الفردوس الأعلى. فهكذا المسلم يعامل الناس لأجل الله تعالى، ما يعامل الناس لأجل نفسه، يعامل الناس لأجل ابتغاء مرضات الله والأجر عند الله. قال وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم الذمة. يعني وهذا حديث يعني فيه ضعيف يعني، لكن صح يعني ما يغني عنه الحديث الذي بعده عن ابن عباس مرفوعا: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. في رواية: لا يؤمن من بات شبعان وجاره طاويا. هذا إذا علم، وهذا حديث صحيح. ثم قال: باب الاستخفاف بأهل الفضل. هذا من الكبائر، لأنه من قلة تعظيم الله ومن إيذاء أولياء الله. وهذا يعني تقدم معنا ما يشبهه من بغض الصالحين، باب بغض الصالحين تقدم معنا. قال عن عبد الله بن عمر مرفوعا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. صححه الترمذي. هنا قال: ولم يعرف شرف كبيرنا، لفظ الترمذي: ويعرف شرف كبيرنا. ف يعني لابد أن يقدر الإنسان يعني قدره الكبير ويعرف له شرفه وحقه ما يستخف به. قال ولي أبي داود عن أبي موسى مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله، وهذا أمر عظيم يكشف للمسلم فقه التعامل مع الناس. أنت إذا تعاملت مع الناس استشعر أنك ما تتعامل مع بشر، استشعر أنك تتعامل مع رب البشر مباشرة. فإذا أجللت الشيب المسلم، طبعا لحرمته عند الله ولعظمته عند الله، لأنه قضى عمره في طاعة الله تعالى، فيعني فهذا من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. قال: وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. حامل القرآن الذي يعني قرأه وعمل به وتدبره، قال: غير الغالي فيه، يعني المتجاوز الحد في القرآن، سواء كان في العمل به، العمل به بتتبع مثلا المتشابه أو يعني تحريفه في معانيه، أو في الغلو في إخراج حروفه مثلا، هذا كله من الغلو في القرآن. والجافي عنه، يعني الذي يهجر القرآن، المعرض عنه. الهجر كما قال ابن القيم: هجر في تلاوته، وهجر في تدبره، وهجر في العمل به، والهجر في التحاكم إليه، والهجر في التداوي به والاستشفاء به. فالمسلم ما يدفع عن القرآن، يتداوى به ويتحاكم إليه ويعمل به ويتدبره ويتلوه ويحاول أن يحفظه هكذا. وإكرام ذي السلطان المقسط، إكرام ذي السلطان المقسط، الوالي العادل. فهكذا المسلم إذا عامل الناس يعاملهم لأجل الله تعالى. ولذلك يعني إذا أساء إليك الإنسان تحسن إليه. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. لأن الذي يستشعر أنه يتعامل مع الله يريد الأجر من الله يستطيع أن يصبر نفسه. فهكذا المسلم يتعامل مع الناس لأجل الله تعالى. قال: ولي أحمد بسند جيد: ليس منا من لم يجل كبيرنا، من لم يجل كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، كما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأهل العلم من يعني أولي الفضل. قال: باب إغضاب الزوج، باب إغضاب الزوج. وهذا يعني من كفر النعمة. الزوج يعني من أعظم النعم على المرأة، ستر عليها ورضي بها شريكة في حياته وأما لأولاده وبنى بيته يعني عليها، فيعني إغضابه وعدم طاعته من كفر نعمة الله تعالى، وطريق لهدم البيت وشتات الأولاد، فلذلك كان من أكبر الكبائر. قال: وقول الله تعالى: فالصالحات قانتات، يعني تؤدي حق الله. ثم قال: حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب يعني يحفظن أزواجهن في غيبتهم، إذا غاب الزوج تحفظه في نفسها وماله وأولاده، تحفظه في نفسها فلا تخونه، ثم كذلك تحفظه في ماله وأولاده. فكيف إذا كانت معه، يعني إذا كان الزوج غائبا حفظته، فكيف إذا كانت معه؟ قال: بما حفظ الله، يعني بتوفيق الله تعالى لها. فهذا إنما هو من حفظ الله تعالى للمرأة الصالحة أن تؤدي حق الله وحق زوجها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. هذا فيه إثبات علو الله تعالى، الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هذه رواية مسلم، وفي رواية يعني عند الصحيحين في الصحيحين: إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، أخرجاه. وهذا طبعا إن لم يكن لها عذر، أما إذا كانت مثلا مريضة فيعني تعذر في هذا، وكذلك على الزوج أن يقدر أحوال زوجته. وطبعا هذا الوعيد الشديد في مثل هذا الفعل، لأن هذا من أكبر مقاصد النكاح، فالمرأة تعين زوجها على إعفاف نفسه وغض بصره، وأيضا في هذا إعفاف لها ولنفسها. فحرمان من هذا الحق يعني يضاد مقصود النكاح، لذلك يعني كان هذا الوعيد الشديد. ثم قال: وعنه مرفوعا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صححه الترمذي، وهذا لعظم حقها عليه أن تسجد لزوجها. السجود ما يكون إلا لله، فيعني يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والأحاديث في هذا كثيرة، تراجعنا صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 408، المجلد الثاني 408. يعني من الأحاديث يعني العجيبة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. يعني ماذا بعد هذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب من أي أبوابها شئت. هذه كلها موجودة في صحيح الترغيب. وأيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. هذا صفة المرأة المسلمة في الدنيا التي ستكون من أهل الجنة، ما هي؟ قال: كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. فعلى المرأة المسلمة أن تحاسب نفسها، فيعني هي تعامل زوجها لله قبل أن تعامله كزوج. قال: باب أذى الصالحين. أيضا يعني هذه تشبه يعني الاستخفاف بأهل الفضل. قال: وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالكلام أو بالفعل، فهذا لهم العذاب الشديد كما قال هنا. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا سفيان، وهذا في حال كفره قبل أن يسلم، وكان هذا بعد صلح الحديبية، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا، يقول هؤلاء الصحابة لأبي سفيان وهذا قبل أن يسلم: ما أخذت سيوف الله مأخذها من عنق عدو الله. يعني لم تستوفي حقها، يشيرون إلى قتله، وهذا يقولونه إغاظة له من باب الحرب النفسية على الكفار وإغاظة للكفار. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وأبو بكر رضي الله عنه قال مثل هذه الكلمة تأليفا لقلبه، يعني حتى ما يكره الإسلام فقال هذه الكلمة. ثم قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. يعني تأملنا إلى حال الصديق الأكبر رضي الله عنه، يعني خاف أن تكون هذه الكلمة فيها إغضاب للصالحين والضعفة من أمثال صهيب وبلال وسلمان. فهكذا المسلم نفسه لوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، كما قال الحسن يقول: المؤمن ما أردت بأكلتي، ما أردت بشربتي، ما أردت بنومتي، ما أردت بكلمتي، ما أردت بحديث نفسي. هكذا الإثم ما حاك في النفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. هكذا خوفه، لأن أذى الصالحين وإغضابهم محاربة لله تعالى. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، أو يا أخي كما في لفظ آخر، يغفر الله لك يا أخي. وهكذا كانوا رحماء بينهم كما قال تعالى. وللترمذي وحسنه عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا: من أهان السلطان أهانه الله. لأن إهانة السلطان سبب لإهانة الدين وانتشار الفتنة والفساد، فالله تعالى يهين من يهين السلطان في الأرض. قال: باب ما جاء في الأمانة والخيانة، والخيانة فيها وتفسير الأمانة. الأمانة تفسيرها كل ما كلف به الإنسان، كل ما كلف به الإنسان من حقوق الله وحقوق العباد، لأن الإنسان مستأمن عليها، لأن الإنسان مستأمن عليها ولا يعلم حاله في أدائها إلا الله. قال: وقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني حقوق الله، الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الصيام أمانة، كذلك الحقوق فيما بين الناس، حق الزوج وحق الزوجة وحق الوالدين وحق الأولاد، يعني كذلك الأمانة المالية، الودائع، كذلك الأمانة في الولاية. قال: وقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، عرضها عليهن يعني في القيام بهذا الدين والتكاليف الشرعية بالصلاة والصيام وغير ذلك. قال: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي من حيث الطبيعة. أما المؤمن الذي يزكي نفسه ويؤدي الأمانة فينتفي عنه هذا الوصف. قال: روى البيهقي، ويعني هذا الإسناد رجاله يعني ثقات، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة والدين، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أنه من حق العباد. قال: وإن قتل في سبيل الله فيقال له: أدي أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلقون به إليها، فتمثل لهم أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها ويعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وعدد أشياء، وأشد ذلك الودائع. قال: فأتيت البراء فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا وكذا. قال: صدق، أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ قال زيد بن أسلم: هي الصوم والغسل من الجنابة وما خفي من الشرائع، يعني ما يطلع على أدائها إلا الله تعالى. ثم قال: باب الولايات من الأمانة. الولايات سواء كانت الولاية العامة كالحكم العام والإمارة العامة، أو الولاية الخاصة، فأي موظف وأي مدير فهو مؤتمن على ما في يده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر من الأمور التي يقوم بها الدين كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء والإمامة والأذان، هذه الأمور إذا وسدت لغير أهلها، أو الأمور التي تقوم بها مصالح الناس الدنيا كالوظائف العامة، إذا وسدت إلى غير أهلها قال: فانتظر الساعة. فهي يعني إضاعة الأمانة من علامات الساعة، أخرجه البخاري، وهذا يعني يرى يعني في زماننا. قال: النهي عن طلبها، يعني النهي عن طلب الولاية، النهي عن طلب الولاية سواء كانت الولاية عامة كالإمارة أو خاصة، كأن يطلب يعني أن يكون مسؤولا على قوم أو مديرا. قال: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، أول الحديث: يا عبد الرحمن بن سمرة، للتنبيه على خطورة هذا الأمر. ناداه باسم واسم أبيه، قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. لماذا؟ لأن من يخاف من الولاية أدعى للعدل فيها ولتحرزه من الوقوع في الإثم، لأن الذي يخاف من الولاية أدعى للعدل فيها، هو يخاف من الولاية، فإذا ولي هذه الولاية بغير سؤال منه فسيتقي الله تعالى فيها، لأنه يخاف ابتداء وما يريد الولاية، فهذا أدعى للعدل. قال: وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، لأنه في الغالب الذي يريد الولاية في الغالب يريد زيادة مال، زيادة راتب، أو زيادة سمعة، يريد سمعة، فيعني ما يكون قصده خالصا لله فلا يوفق فيها ويكله الله تعالى إلى نفسه. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول في شرح مثل هذا الحديث قال: من يلح في طلب الترقية في العمل يخشى عليه من الدخول في هذا الحديث. من يلح في طلب الترقية في العمل يخشى عليه من الدخول في هذا الحديث. لكن طبعا مثل ما يعني هو معروف في التفصيل أن الحال إذا كان فاسدا وأنت يعني رجوت أن يصلح الله تعالى بك وكانت عندك يعني قدرة وأهلية لهذا، فهنا لا بأس من يعني سؤال الإمارة، سؤال الخلاف يعني الوظيفة أو الإدارة. وهذا يعني كما قال الله تعالى عن يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض. بل حتى يعني في قصة يوسف يعني ما يدل على سؤال الإمارة مطلقا، لأن يوسف الله تعالى زكاه: إني حفيظ عليم. هو نبي والإنسان العادي يعني نفسه ضعيفة، فما يقدم على هذا أصلا إلا في حالة شديدة، في حالة الضرورة، إذا اضطر إلى هذا الإنسان، إذا اضطر إليك نعم تقدم على هذه الولاية وتتقي الله تعالى. كذلك يعني يوسف عرضت عليه الإمارة عرضا، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهو الذي عرض عليه وما طلبه ابتداء، فما يعني ينفع أن نستدل بمثل يعني هذه القصة على يعني سؤال الإمارة مطلقا، فهذا ما يعارض هذا الحديث، لأن يوسف عنده يعني تزكية من الله، ثم كذلك عرضت عليه يعني الخلافة والإمارة. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. هذا من تمام نصح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي كلمة وإن كانت ثقيلة على النفس لكنها نصيحة يريد نجاته وسلامته. إني أراك ضعيفا وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، فضيحة وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والأحاديث في هذا كثيرة أيضا، يعني لو نراجع صحيح الترغيب المجلد الثاني 527 الصفحة هذه وما حولها، يعني ليست هذه الصفحة بالذات لكن الصفحة هذه وما حولها، يعني ذكر باب القضاء والأمانة وغير ذلك. قال: باب ما جاء في غش الرعية. غش الرعية من أكبر الكبائر، لأنه من أكبر أسباب الفساد في الدين والدنيا، غش الرعية. فالإمام بيده يعني تغيير الأمور، فعليه أن يتقي الله تعالى في رعيته، وهذا يعني يتعلق بالإمام الأعظم وكذلك بالوالد والأم يعني في البيت، وهكذا المدير في عمله، كل من والله الله تعالى يعني رعية. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجاه. والشيخ بن عثيمين له كلمة مخيفة في هذا الحديث، يقول: من مات وترك دشا في بيته يخشى عليه من الدخول في هذا الحديث. من مات وترك دشا في بيته، الذي يترك دش في بيته هذا يعني ما اتقى الله في رعيته، قد يدخل في الغش في رعيته وأولاده، فيخشى عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. الله المستعان. قال: باب الشفقة على الرعية، وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فعلى يعني الوالدين في البيت عليهما أن يعني يشفقا على أولادهما بالنصيحة وبيعني حثهم على الاستقامة وبيعني إحاطتهم يعني بالرحمة والشفقة، وكذلك يعني كل من وله الله تعالى يعني أمرا. قال: باب الاحتجاب دون الرعية. قال عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. هذا جزاء من جنس عمله. فالناس يحتاجون إلى يعني الوالي ليدفع عنهم الظلم، ليبين له بعض الحقائق مثلا، فإذا احتجب عنهم واحتجب دون مساعدتهم فكذلك يحتجب الله تعالى دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فيهلك والعياذ بالله. قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، وهذا من سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رجلا على حوائج الناس يعني ليقضيها، رواه أبو داود والترمذي. وللترمذي طبعا حديث صحيح، وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني نحوه صححه الحاكم، والحديث في سند ضعف لكن يشهد له الحديث يعني الذي قبله. قال باب المحاباة في الولاية، والحديثان هنا يعني ضعيفان لا يثبتان، يعني في قول أن أبا بكر رضي الله عنه قال له يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم بالإمارة وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر أحدا محاباة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. وكذلك الحديث الذي بعد من استعمل أو من استعمل رجلا على عصابة يعني على جماعة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. طبعا هذا يدخل في توسيد الأمر إلى غير أهله في الخيانة العامة، لكن هذه الأحاديث التي ذكرها يعني أسانيدها ضعيفة. قال باب الجور والظلم وخطر الولاية، هنا نراجع صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة يعني 514 وكذلك 531، فيها أحاديث كثيرة عن الظلم. والظلم من أكبر الكبائر، لأن العدل من سنن الله تعالى الكونية ومن أفعال الربوبية التي يقيمها الله تعالى بين خليقته، فلا يرضى الظلم أبدا. ولذلك الله تعالى يقول حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ذكر حديثا أيضا ضعيف، ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا كبه الله في النار، هذا سنده ضعيف، ضعيف الشيخ الألباني، لكن طبعا له الوعيد. وذكر بعد ذلك لهما عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وذلك لاضطرار المظلوم وفقره إلى الله تعالى، لاضطرار المظلوم وفقره إلى الله تعالى فيقبل الله تعالى دعوته لكمال اضطراره وإن كان كافرا. وأيضا كما قلنا لأن تحقيق العدل يعني من يعني أمور ربوبية في هذا الكون، فالله تعالى ينصر المظلوم. قال ولمسلم عن عدي بن عميرة رضي الله عنه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتم منه مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، مر معنى الغلول الخيانة. وأيضا قال ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء، والعرفاء جمع عريف، والعريف هو المسؤول عن جماعة لأنه يتعرف على أحوالهم، المسؤول عن جماعة فهو يتعرف عن أحوالهم أيا كانت هذه الجماعة، مسؤول عن يعني طلاب علم، مسؤول عن يعني ناس في السفر. قال ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون يعني يدلدلون كما في لفظ الحاكم بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. وطبعا هذا لأن المسؤولية والولاية فيها يعني مسؤولية عظيمة وفيها يعني أداء للحق وإيصال يعني الحقوق إلى أهلها، وهذا يعني قد يعني يخل فيه الإنسان. قال باب ولاية من لا يحسن العدل، قال طبعا لأن الولاية تكون كما قال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد أن يكون قويا وأمينا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فالنصيحة في الحقيقة من كمال المحبة، وهكذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع له بين يعني هذه كلمة مؤثرة إني أراك ضعيفا ثقيلة وجارحة، لكن في نفس الوقت يعني يخفف عنه فيقول إني أحب لك ما أحب لنفسي. هذا لكمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لأنه يحتاج إلى رعاية وعناية. قال ولأبي داود عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، هذا الذي ظلم ولم يعدل في ولايته. قال ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، يعني سواء أصاب أم لم يصب، إذا قضيت بين الناس بجهل فسواء أصبت أم لا فأنت متوعد بالنار. قال فهو في النار هكذا مطلقا، فهذا فيه التحذير من الحكم بجهل، بل لا بد من العلم والعمل به في الحكم والولاية. قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن أبي داود من أتى أو من أفتى فتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه، هذا يدل على عظم الفتية، تتحمل يعني آثام الناس إن أفتيت بغير علم، يعني أفتيت بجهل أو بشك. أما الذي يفتي بغلبة ظن عنده غالب ظن يعني وكذلك بعلم فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، وعلى المسلم أن لا يتجرع على الفتوى. قال باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن، وقول الله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة المقصود بها هنا أصل الإيمان، أصل الإيمان من مراقبة الله وتوحيده، يعني الإيمان المجمل، الاستقامة الابتدائية المجملة التي تكون عند العبد ابتداء إذا أقبل على الدين وانشرح صدره للإسلام فيكون في قلبه خوف من الله وتوحيد الله، هذه هي الأمانة، فيؤدي حق الله وحق العباد، هذا الأصل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني بصدق نزلت في أصل القلوب، كانوا صادقين في الاستقامة ابتداء. ومعنى الرجال هنا طبعا باب التغريب، وإلا هذا عام في الناس في الرجال والنساء. قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. إذن هم أولا لما استقام العبد ثم بعد ذلك تلقى القرآن والسنة ازداد إيمانا وثباتا وأمانة بالقرآن والسنة، لأن عنده الأصل، عنده إخبات لله في الأصل، عنده مراقبة لله، عنده خوف من الله في الأصل، عنده فطرة سليمة في الأصل لما كان مسلما، فلما جاء القرآن والسنة ازداد نورا على نور. وهذا هو حال السلف بخلاف يعني حالنا في هذه الأيام، يعني نحن كما قال ابن عمر أوتينا القرآن، يعني ذكر حال الآخرين والخلف فقال يعني نحن في الحقيقة حالنا أن أوتينا القرآن والسنة ثم يعني أوتينا الأمانة أو يعني قبل الأمانة، أن الإنسان يعني يسمع القرآن والسنة وليس في قلبه خوف من الله، وليس في قلبه يعني أن هذه أمانة عظيمة وهذا العلم الذي يسمعه أمانة عظيمة عليه أن يستقيم عليه ويؤديه ويدعو له، لا بل يأخذه هكذا، ما يكون في قلبه ابتداء استعداد وفطرة سليمة وأمانة ومراقبة لله تعالى، بخلاف السلف لما نزلت الأمانة في جذر القلوب في البداية تمكنت ثم انتفعوا كثيرا بنزول القرآن والسنة. فعلى المسلم أن يعني يراقب نفسه إذا سمع القرآن والسنة يستشعر أنها أمانة عظيمة ويراقب الله تعالى. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. طبعا ليس المراد هنا بالنوم النوم العادي، النوم العادي ما يعاقب عليه الإنسان، لكن المقصود هنا يعني إشارة للغفلة والمعاصي، إشارة للغفلة، الاسترسال في النوم دليل على الغفلة وتوفيت الصلوات والواجبات والمعاصي. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، مثل أثر الوقت، يعني هذا إشارة إلى يعني زوال نور الأمانة التي في القلب، زوال نور الإيمان بحدوث ظلمة يسيرة وأثر يسير. الوقت هو الأثر اليسير كما قال هنا في الشرح، قال الأثر اليسير الجدر الأصل. قال والوقت الأثر اليسير. فهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم نكت في قلب نكتة سوداء. قال ثم ينام النوم فتقبض الأمانة، يعني يزيد في غفلته فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. قال المجل نفط يسير من أثر عمل. النفط يعني هو الورم الذي يكون في اليد والانتفاخ الذي يحدث في اليد إذا عمل الإنسان، يعني حملت أثقال مثلا يعني فتتنفخ اليد، هذا معنى المجل. فقال فيظل أثرها مثل أثر المجل، يعني التنفط وهذا الورم الذي يصيب اليد. وهذا يعني فيه يعني نكمل، قال كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا. الجمر الجمرة الحارة النار إذا دحرجتها على رجلك يعني تصاب الرجل يعني حروق وتنتفخ هذه الحروق فتتورم فتراه فنفط يعني يتورم. قال فتراه منبترا منتبرا، قال فتراه منتبرا، قال منتبرا يعني مرتفعا، يعني ترتفع هذه يعني هذا الورم يرتفع ويمتلئ بالماء. قال وليس فيه شيء، وهذا إشارة إلى استحكام الظلمة في القلب واستحكام يعني المعصية في القلب. هكذا يعني ما يكون أثرها كأثر نقطة فقط بل كأثر الجرح الذي انتفخ. ثم أخذ حصاة قد فدحرجها على رجله، هذا زيادة في البيان. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، يعني ما يراقبون الله وما يراقبون يعني ما يستحون من الناس فلا يؤدون الأمانة في البيع بالغش وغير ذلك. قال فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هنا يبين لنا أن المراد بالأمانة الإيمان وما ينتج عنها من يعني أداء حقوق الناس وحقوق الله تعالى. فهكذا يعني تقل الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، يعني أمانة تمنع من الخيانة. هذا كان في زمن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمانة موجودة، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعي، يعني إذا غش في البيع الوالي على هذا اليهودي والنصراني سيرد حقي. قال وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا يعرفهم ويثق بهم. هذا لأن يعني حذيفة رضي الله عنه توفي سنة 36 يعني بعد قتل عثمان، فأدرك يعني الفتن وتغير الزمان. ثم قال ولمسلم في حديث الشفاعة وترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا. هكذا الأمانة تتمثل والرحم تتمثل على جانبي الصراط، وتأخذ وتلقي في النار كل من لم يؤدي حق الله تعالى في الأمانة والرحم. فهذا وعيد شديد. قال باب قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه أدبوهم وعلموهم، كيف تقي أهلك من النار؟ بتعليمهم وتأديبهم. قال أدبوهم وعلموهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. هذا حديث عظيم، يعني يبين أنه ليس في الإسلام فرد على هامش الحياة يقول أنا ما لي قيمة في المجتمع الإسلامي، أنا مجرد خادم، أنا مجرد كذا، لا، بل الجميع يتعاونون في بناء الإسلام وكل بحسب واجبه ومسؤوليته. فإذا أدى الجميع مسؤوليتهم يعني سعد الناس في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة. ثم قال باب الرفق بالمملوك. عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قلت هو حر لوجه الله تعالى، فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. هذا حديث صحيح عند مسلم رواه مسلم. لذلك المسلم عليه أن يعني يعامل خادمه برفق. نعم المملوك غير موجود لكن تعامل خادمك برفق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنس رضي الله عنه خدمه 10 سنين فما قال لأف قط. ونراجع صحيح الترغيب صفحة 500 ما أدري 29 أو 49. النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له كم أعفو عن الخادم كما عند أبي داود قال كل يوم 70 مرة. فالمسلم عليه أن يتقي الله تعالى في الخدم وأن يحسن إليهم، وهذا من يعني إذا أراد أن يعيش في سلامة وفي يعني سلامة من المشاكل مع الخدم عليه أن يحسن إليهم وأن يكرمهم، وخاصة هذا يعني يرغب أيضا يرغبهم في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لأنهم يعني في غاية الضعف. قال باب الرفق بالبهائم، وهذه كلها الأبواب من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. وجعل الاعتداء على مثل هؤلاء الضعفة من الكبائر لأنهم ضعفة، فالاعتداء عليهم دليل على القسوة ولا ناصر لهم يعني في الدنيا، لذلك يعني كان الاعتداء عليهم من الكبائر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك. وفي رواية هذه يعني عند الطبراني وهي عند مسلم من حديث جابر ليس من حديث ابن عباس، قال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. في هذا يعني تعذيب لهذا الحمار بوسمه في الوجه. قال وفي رواية أيضا عند مسلم من حديث جابر نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه رواه مسلم. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من حشرات الأرض، حتى ماتت. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المرأة تعذب، كيف؟ قال فإذا أقبلت تنهشها وإذا أدبرت تنهشها، هكذا تعذب في قبرها، هذه الهرة سلطت عليها فتنهشها في قبرها والعياذ بالله. رآها تعذب، لما قال أريت النار ذكر أنه رأى هذه المرأة تعذب في النار تنهشها الهرة والعياذ بالله. وعلى المقابل كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه دخلت يعني بغي من بني إسرائيل من بغايا بني إسرائيل الجنة في كلب لما رأته يلهث ويمص التراب من العطش، فيعني دخلت البئر ويعني سقت هذا الكلب. فهكذا المسلم يعني يرحم حتى الحيوان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليريح ذبيحته. هذا سبق حضاري الآن الذين ينادون بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، الإسلام سبق إلى هذا. قال ولمسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، ولأبي داود أن يضيع من يقوت. وهذا شامل للأولاد وكذلك حتى للبهائم، إذا يعني حبستهم في بيتك لابد أن تطعمهم. قال ولهما عن الحسن أنه قال لصاحب الجمل الذي لم يعلف أما إنه ليحاجك يوم القيامة. نعم وهذا يعني عند أبي داود، يعني هذا الرجل لم يعني يعرف جمله ويعطيه الطعام فقال أما إنه ليحاجك يوم القيامة. ونراجع صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 552. وهنا يعني حديث جميل نقرأه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أبو مسعود يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة يعني عصفور صغير أحمر معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرس يعني ترفرف بجناحها تبحث عن أولادها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه في ولدها ردوا ولديها إليها، يعني هكذا الرحمة. ثم قال ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذه الأحاديث موجودة في صحيح الترغيب المجلد الثاني 552. ثم قال باب إباق العبد، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، يعني لا رعاية له من الله ولا يعني حفظ له من الله ويستحق العقوبة من سيده. فأيضا العبد ينبغي عليه كما أن السيد يرحم العبد كذلك السيد العبد عليه أن يعني يؤدي حق سيده وكذلك الخادم. قال باب ظلم الأجير. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر يعني حلف بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره ولم يؤته أجرته. رواه البخاري. وللأسف هذا انتشر في هذا الزمان، يعني كم من الناس ما يعطون الخدم أو يؤخرون يعني الأجرة على الخدم، فهذا يعني ظلم ويؤدي أيضا إلى المشاكل والسرقة والقتل والخيانة. قال باب سؤال المرأة الطلاق. هذا أيضا من الكبائر إذا لم يكن هناك سبب شرعي أو مصلحة مرعية. فسؤال المرأة الطلاق هدم لبيتها وتشتيت لأولادها، فكان من أكبر الكبائر، وجحد لنعمة الزواج إذا لم يكن هناك سبب يقتضي ذلك. قال أخرج الترمذي وابن حبان في صحيح عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال باب ما جاء في الديوث. والديوث هو الذي يرى المنكر في أهله ولا يغيره، الذي يرى المنكر في أهله ولا يغيره، يعني لأنه فقد الغيرة. والغيرة هي في الحقيقة من يعني حياة القلب، الغيرة حياة في القلب تجعل المسلم يترفع عن الفواحش وينكر المنكرات. فهذا الديوث يعني فقد الغيرة في قلبه والعياذ بالله. فيعني المسلم يغار على حرمات الله تعالى وعلى أهله وعلى المسلمين عموما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء، رجلة النساء التي تتشبه بالرجال. رواه في المستدرك والطبراني بسند. قال المنذري لا أعلم فيه مجروحا، والحديث صحيح ثابت. ثم قال قريبا منه وفيه فما نعم، يعني رواه الطبراني بسند قال لا أعلم فيه مجروحا قريبا منه، يعني كأنه حديث يعني قريب منه وفيه فما الديوث. قال الذي لا يبالي بمن دخل على أهله. قيل فما الرجلة؟ قال التي تتشبه بالرجال. قال باب ظلم المرأة. وأيضا هذا من الكبائر، في المرأة يعني ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، يعني هي خلقت من الرجل، من ضلع الرجل، فالرجل ناقص بدون المرأة، والمرأة لابد أن ترجع إلى أصلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، الأقربون أولى بالمعروف. فظلم المرأة يعني أيضا اعتداء، وله صور كثيرة. وذكر هنا صورة من الصور، حديث الطبراني والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان والعياذ بالله. طبعا هذا لا يعني أن المرأة تكون زانية، لا، وكذلك الرجل يعني ما يعني أنه زان في الدنيا ويقام عليه حد الزنا، لكن يعني يعاقب بعقوبة الزان يوم القيامة والعياذ بالله تشنيعا يعني لهذا الظلم. وهكذا يعني يعني نراجع صحيح الترغيب المجلد الثاني صفحة 408، يعني فيه ذكر أيضا الوصايا بالنساء. قال باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب. وهذا تقدم معنا في المزاح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجاه، يعني لعله يغريه بضربه فيعني يقع القتل أو الأذى فيقع في حفرة من النار. ولمسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أبيه وأمه، وهذا تقدم معنا في باب سابق. قال وللترمذي وحسنه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا، وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني، يعني أن تعطي يعني أخاك السيف وهو مسلول، وهذا من باب سد الذريعة، يعني قد يعني يقع على أخيك فيؤذى. وفي المسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلولا فقال لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نهيت عنه؟ ثم قال إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده، يعني يضعه في الغمد في غلافه ثم يناوله إياه، هذا من باب درء المفسدة وسد الذريعة. وهذا سند ضعيف لكن يشهد له الحديث المتقدم، فهو حديث صحيح أو لا في سند يعني مبارك من فضالة، نعم يعني يشهد له ما قبله حديث ثابت. قال باب العصبية، وهذا أيضا مر معنا في الدعاء بدعوة الجاهلية، أن يتعصب لقبيلته أو لحزبه أو لمذهب معين وينتصر له بالكلام أو بالقتال، فهذا من الكبائر. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا من قتل تحت راية عمية، راية عمية يعني ليست على الحق لا يعلم، هكذا يقاتل معها يعني بجهل، يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أما الذي يقاتل لأجل عصبية فهذا يعني مات ميت جاهلية كأهل الجاهلية إذا تقاتلوا. رواه مسلم. قال ولأبي داود عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا فمن نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردى في بئر فهو ينزع أو ينزع فهو ينزع بذنبه، يعني الذي ينصر قومه بغير حق شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبعير الذي يسقط في البئر فيبدأ يحرك يعني يحرك ذنبه ويخرج ذيله فقط، ما يستطيع إلا أن يفعل هذا، فهذا حال الذي يعني ينصر قومه بالباطل يعني يستنكف ويستكبر وما يستطيع الرجوع للحق، أنه يصعب عليه ذلك بعد أن نصر قومه بالباطل، فحاله كحال هذا البعير. ثم قال باب من آوى محدثا، والمحدث هو المبتدع أو يعني من استحق حدا، العاصي الذي يفجر في الأرض ويظلم أو الظالم، كل هذا يدخل في الإحداث. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم، يعني غير حدود الأرض فاعتدى مثلا على حق جاره. كتاب المظالم ذكر هنا جملة من المظالم، نقرأ هذه الأحاديث أخيرا في هذا الكتاب. قال باب ظلم اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني قال اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها أكل مال اليتيم، ومرت معنا هذه الكبائر. ثم قال باب غصب الأرض، عن سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم طوقه الله إياه، يعني جعلت أو نعم طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، أخرجاه طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين، يعني جعلت الطبقات كالطوق يحيط بعنقه، جعلت الطبقات طبقات هذه الأرض كالطوق يحيط بعنقه. وثبت في السلسلة الصحيحة 204 برقم 204 أنه قال كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، يحفر يعني الأرض حتى يبلغ إلى سبع أراضين والعياذ بالله، جزاء من جنس عمله. هذا في غصب الأرض، يعني هذا يحدث إذا تعدى المسلم في أخذ أرض ليست بأرضه أو زيادة في حدود أرضه. قال باب الظلم في الأبدان، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا والحديث هذا ضعيف إلا الشطر الأول. قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من أم قوما وهم له كارهون. من أم قوما وهم له كارهون، هذه صحيحة، جملة صحيحة، ولكن الأخرى يعني ما ورد لها ما يشهد لها. ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجلا اعتبد محررا، يعني جعله عبدا عنده وهو محرم، وهذا ظلم في الأبدان، هذا لا شك أنه يعني من الكبائر. قال بسند جيد، والحديث يعني ضعيف، ضعف الشيخ الألباني إلا الشطر الأول. وقالوا عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. أيضا هذا ضعيف الشيخ الألباني، لكن معناه صحيح، يعني الذي يجرد ظهر المسلم يعني يجرده من ثيابه ثم يضرب ظهره، فهذا يعني من الظلم. وقال الظلم في الأموال. قال في الصحيح: ولا ينتهب نهبة. والانتهاب هو أخذ المال علانية، أخذ المال علانية قهرا، أخذ المال قهرا وعلانية، بخلاف السرقة هي أخذ المال اختلاسا يعني خفية. قال: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، لأن الذي ينتهب ينتهب الناس قهرا وعلانية، حتى إن الناس يستسلمون وينظرون إليه. وأيضا هذا كناية إلى يعني قهره وظلمه، يعني شدة ظلمه للناس وعدم تستره. قال: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فيرتفع الإيمان عنه. أصل الإيمان موجود، لكن كمال الإيمان يعني ما يكون هذا من أخلاق المؤمنين. وهذا الحديث مشهور، أوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهكذا. قال: باب خذلان المظلوم. أن ترى أخاك المسلم يظلم ثم لا تدافع عنه لا بيدك ولا بكلامك مع استطاعتك، فهذا من خذلان المظلوم، من كبائر الذنوب. قال عن سهل بن حنيف رضي الله عنه مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا يضعفه الشيخ الألباني، لكن يعني معناه صحيح، يعني يكفينا الحديث الذي بعده من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فهكذا إذا نصرت أخاك المسلم ينصرك الله تعالى في المواطن التي تحب أن تنتصر فيها في الدنيا والآخرة، فيكون الله تعالى معك. قال: باب ما جاء في أخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم. ختم بهذا الباب، لأن يعني هذا الباب يدل على إذا حققنا الأخوة الإسلامية التي تقوم على محبة الله والمحبة في الله يعني تختفي هذه المظالم كلها. قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه الآية جميلة، أولها قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. من قال يحبهم ويحبونه، ثم تظهر هذه المحبة لله في التعامل مع المؤمنين، فقال أذلة على المؤمنين. قال في الصحيح: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الخلة هي كمال المحبة، أن يعني لا يبقى في القلب مكان إلا لهذا الخليل. وطبعا هذه الخلة لا تنبغي إلا لله، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الخلة يعني ما تكون إلا لله، لأنها كمال المحبة، كما قال: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فقال: ولكن أخوة الإسلام أفضل، فبينهما أعظم أخوة، ويعني أعظم يعني يعني علاقة. ثم قال وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخرجاه. ولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله، هذه يعني أخلاق جميلة، يعني فلا بد أن نتراحم فيما بيننا، المسلمون يتراحمون فيما بينهم ويتناصحون فيما بينهم، فهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، كل واحد يكمل الآخر، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، فلا يحمل في قلبه حقد ولا حسد. لذلك هنا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، نجش الزيادة في ثمن السلعة لا ليشتريها، ولكن يعني ليشتريها غير بثمن أكثر، وهذا أيضا من الإضرار بالمسلم. قال: ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، يعني لأن إذا حصلت التقوى في القلب يعني ذهب الحسد وذهبت البغضاء وحصلت الأخوة الإسلامية. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك شرا أن تحقر أخاك المسلم، فالاحتقار والسخرية من أعظم الشرور. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه أو ولا يسلمه، ومعنى ولا يسلمه يعني لا يتركه مع من يؤذيه، بل عليه أن ينصره ويدافع عنه، لا يسلمه إلى عدوه. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ولهما عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وللبخاري عنه مرفوعا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا من بديع أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، يستثير السامع ويكشف عن الحقائق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف تنصر؟ يعني الصحابة تعجبوا، فقال رجل: يا رسول الله، إن كان ظالما كيف أنصره؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا يشد الأذهان إليه ويكشف عن الحقيقة، يقول: تحجزه وتمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. إذا منعت الظالم من الظلم هذا نصر له في الحقيقة، لأنك بذلك تنجيه من عذاب الله. قال: والله تعالى أعلم. تمت بحمد الله ومنته، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا، ونجعلها خالصة الوجه الكريم جل وعلا، وأن يجعل هذه المجالس ودراستنا لهذا الكتاب حجة لنا لا علينا. نسأله تعالى أن يعيننا على الابتعاد عن الكبائر والفواحش وعن الصغائر والذنوب جميعا. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا نجيب عن الأسئلة سريعا، طبعا أسئلة كثيرة من أول درس لكن نمشي معها سريعا. هنا تسأل عن الفرق بين العجب وبين الثقة بالنفس. العجب نسبة النعمة إلى النفس، فينسى المسلم توفيق الله وينسى أن النعمة من الله وينسى شكر الله تعالى، فيبدأ يعني ينسب النعمة لنفسه، يقول: هذا بعلمي وهذا بكذا، فتعجبه نفسه، هذا معنى العجب. أما الثقة بالنفس في الحقيقة، أولا نقول هذا الاصطلاح غير شرعي. لما يقال تجب الثقة بالنفس وعليك أن تثق بنفسك، هذا غير صحيح. هذا ذكره الشيخ بكر أبو زيد في المناهي اللفظية، فهذا وذكر أن الشيخ محمد إبراهيم سئل عن هذا، فبين أن هذا القول مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكيف تقول تجب الثقة بالنفس؟ فهذا اللفظ غير صحيح وغير شرعي، بل المسلم يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فكيف تقول يجب أن تثق بنفسك؟ ولماذا؟ لأن أصل النفس يعني كما قال تعالى: إنه كان ظلوما جهولا، هذا الأصل في النفس، وإن النفس لأمارة بالسوء. ولكن القوة النفس هنا تأتي بالاعتماد على على الله تعالى والتوكل على الله. فنحن بدلا نقول الثقة بالنفس نعبر يعني التعبيرات الشرعية، المؤمن القوي خير حب الله من المؤمن الضعيف. نعم المسلم يعني ما يعجب بنفسه، لكن يعني في نفس الوقت يعني عليه أن يعني تكون عنده قوة في نفسه، وهذه القوة يعني تنبع عن الاعتماد على الله تعالى، ويستشعر أنه مع الله، ويعني أيضا يعبر عنها بالشجاعة. أما أن يقال تجب الثقة بالنفس فهذا يعني فيه يعني نظر. قال هل الرياء يكون أيضا في ترك بعض العبادات أمام الناس مخافة الثناء والمدح؟ نعم هذا قد يدخل في الرياء، كما قال بعض السلف فعل العمل للناس يعني شرك، وترك العمل للناس رياء. والمسلم يعني عليه أن لا يعلق قلبه بالناس، عليه أن يعمل العمل لأجل الله. الإخلاص ليس هو ترك العمل، الإخلاص عمل العمل لله. أما أن تترك العمل فهذا ليس من الإخلاص، بل هذا من الرياء. والمسلم في مثل أمراض القلوب يعني هو مأمور بمجاهدة نفسه ولم يؤمر بتغيير طبعه، هذه مسألة ننتبه لها. يعني ما تظن أن يعني لن يخطر على بالك الرياء أبدا؟ لا، قد يخطر على بالك، فما يعني تحزن، بل تستشعر يعني أنك تريد الثواب من الله وتجاهد نفسك. فأنت إنما أمرت بمجاهدة نفسك، ما أمرت يعني تغيير طبعك حتى تكون ملكا لا يخطر على بالك أي رياء. فإذا أتاك الشيطان قال لك لا أترك هذا العمل وأنت تفعل العمل حتى يمدحك الناس، تقول لا أعمل العمل لله. ويعني ولذلك إذا استمعت لكلام الشيطان في مثل هذا يعني لن تعمل شيئا. إذا سكت يقول لك أنت مرائي تكلم، فإذا تكلمت قال أنك مرائي أسكت، وهكذا. فالمسلم عليه أن يعمل العمل لله. قالت هنا تنصح، ماذا تنصح من يتعمد مدح أخيه بالتقوى والعمل الصالح أمامه من باب المزاح فيقول يعني يا شيخ ويا علامة؟ طبعا هذا ما يجوز، كما مر معنا في باب المزاح وباب المدح. يعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه الذبح، فهذا يهلك يعني أخيك المسلم لما تصف مثل هذه الألقاب الكبيرة، يعني ويعني ولو كان على سبيل المزاح. كيف نوفق بين قولكم في سكرات الموت يجب تغليب جانب الرجاء وبين بكاء بعض السلف وخوفهم مما بعد الموت؟ طبعا خوف السلف عند الموت وبكائهم هذا ما يتعارض مع الرجاء. الرجاء حسن الظن بالله وأنك ترجو رحمة الله، قد يقترن بهذا أيضا مع الرجاء يعني البكاء من خشية الله والبكاء على فوات الأعمال الصالحة. هكذا كان السلف يبكون لأجل هذا، أبكي على يعني ليلة ما قمتها وعلى يعني يوم ما صمته كما قال بعض السلف عند موته. فمثل هذا لا يتعارض مع الرجاء، فيعني الرجاء شيء موجود في قلوبهم مع وجود الخوف، وإنما المحذور أن يعني يغلب الخوف ويساء الظن بالله، فهذا هو المحذور. أما أن تظهر بعض علامات الخوف وبعض علامات يعني الشفقة ويعني البكاء فهذا يعني لا بأس به. تقول صديقة ملتزمة تتحدث بالهاتف مع شخص ملتزم وهو الذي بدأ الحديث معها، وعند سؤالها لماذا أجاب حتى نخدم الدين وتكون دعوتنا للآخرين من خلال منشورات والأشرطة عن النبي أنهم لا يتحدثون عن شيء آخر. طبعا هذا ما يجوز، هذا من اتباع يعني خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. إن كان صادقا فعليه أن يعني يذهب ويعني يخطبها من يعني أهلها. الكلام مع الأجنبية لا يجوز إلا بقدر الحاجة، ويعني لا شك أن يدخل في نفس الرجل شيء من الشهوة، وكذلك في نفس هذه المرأة شيء من الشهوة. هنا قال تذكرون في دروسكم كتاب الترغيب والترهيب، ما هي الطبعة المعتمدة؟ هي طبعة يعني طبعة الشيخ الألباني، تصحيح الشيخ الألباني، طبعة دار المعارف، مكتبة المعارف. يعني الصحيح في 3 مجلدات والضعيف في 2. هل الحسد اختياري من الإنسان أم هو أمر جبلي ويحصل بغير إرادته؟ نحن يعني قلنا الحسد يعني مثل هذه الأمور والأمراض يعني هي يعني تنبع من طبيعة الإنسان ومن جبلته، لأن الإنسان بجبلته يحب يعني أن يكون مقدما ويحب السمعة ويحب المكانة. فيعني أصل الحسد وسببه، يعني ما نقول هو ذاته جبلي لا، لكن أصل الحسد وسببه الأعظم نعم يعني موجود في نفس الإنسان. فإذا ما رقب الإنسان نفسه واتقى الله تعالى يعني يتمنى مع إرادة للعلو يتمنى زوال النعم عن الغير، فهنا يقع الحسد. فهو يعني نعم ينبعث من يعني أصل الحسد وسببه وداعيه ينبعث من جبلة الإنسان، ثم هو يحدث بعد ذلك باختياره، أنت الذي تختار تتمنى زوال النعمة عن فلان أو لا تتمنى. وهنا أيضا ننبه أن الإنسان يعني كما قلنا مأمور بمجاهدة نفسه لا بتغيير طبعه. أنت قد يكون هذا الكره في قلبك تكره النعمة على فلان، لكن في نفس الوقت ما تظهر أي يعني سوء بفلان، وأيضا في نفس الوقت تكره هذا الشيء من نفسك وتأباه في نفسك وتدعو الله أن يخلصك منه، فأنت على خير وما تعد من الحاسدين ولو كان في قلبك شيء من الكره لفلان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان الشك في الله لما قالوا إن نجد في أنفسنا ما يعني لو نتكلم به، كما مر معنا في الحديث يعني أحب إلينا من أن نهوي من السماء إلى الأرض أو كما قالوا، فقال ذاك صريح الإيمان. فمجرد الوساوس يعني إذا كان الإنسان يعني يكره هذه الوساوس ويأباها فيعني ما يعد يعني أنه وقع فيها. وكذلك الحسد يعني إذا كان الإباء والكراهية للوساوس التي تكون في ذات الله يعني مفيدة لك، إذا كرهت هذا الشيء في قلبك ما تعد يعني قد شككت في الله، بل قال النبي ذلك صريح الإيمان. فكذلك الذي يكره الحسد ويكره الرياء في نفسه وإن كان يجد شيء من هذا في قلبه فهو على خير. قال كما جاء في حديث الملعون من الأشياء هل يحذر من كل شيء ملعون لا يأخذه ولا يستعمل شؤم اللعن؟ نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوها فإنها ملعونة في الناقة، طبعا قلنا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزجر للمرأة، فنعم ممكن أن يقاس على هذا إذا كان في هذا زجر للشخص، لكن ما يقال بتحريم استعمال هذا الأمر بتحريم استعمال المنفعة، ولكن يعني ممكن أن نستعمل هذا الأسلوب من باب زجره ونحرمه من الانتفاع بهذا الشيء، يقول لأنك لعنته فأنا أحرمك من استعمال هذا الكأس مثلا أو هذا الأمر. قال كثير من دول العربية يقوم نظامها على أساس الانتخابات، لذلك تتعدد الأحزاب السياسية فيها، هل هم في ضلال مع عدم موافقة أولي الأمر وكبار العلماء في الدولة على هذه الأحزاب؟ طبعا يعني أصلا إذا كان ولي الأمر غير موافق فهذه معصية لولي الأمر أولا، ثم كذلك هذه الأحزاب في الحقيقة تقطع الأخوة الإسلامية، الأحزاب كل ينتصر لنفسه من باب العصبية لحزبه، وهذا يدخل في دعوة الجاهلية، فالانتخابات وتعدد الأحزاب فيها يدخل في دعوة الجاهلية، وكذلك يعني هي في الحقيقة من طلب الإمارة المذموم، كما مر معنا الآن حديث عبد الرحمن بن سمرة قال فإنك يعني إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، فهؤلاء يطلبون الإمارة. وذلك يعني المنهج الصحيح في يعني تغيير الدولة الإسلامية ما يكون عن طريق الانتخابات، هذه طريقة غربية، وإنما كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا هؤلاء يعني كم يعني رأينا من يعني في الواقع ما فعلوا شيئا وما غيروا شيئا، يعني هل غيروا الشرك الذي في بلادهم والمعاصي التي في بلادهم؟ أبدا. قال ما الحكم في من لا يتمنى أن تشيع الفاحشة بين المسلمين ولكن يأتيها في ضعف نفسه، فهل ذلك من الكبائر؟ طبعا هذا بحسب الفاحشة، إذا أتى الزنا أو الربا بسبب ضعف نفسه واستيلاء الشهوات عليه وهو لا يتمنى هذا المسلمين هذا من الكبائر، لكن طبعا هو أخف من الذي يأتيها ويتمنى أيضا أن تشيع الفاحشة. قالت أم يكون ممن تقرب إلى الله بهذا البغض؟ نعم يعني هذا البغض إذا كان هو يكره أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين هذا يؤجر عليه إن شاء الله، لكن هذا ما يعني ينجيه من الكبيرة التي وقع فيها، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. قالت هل ترتيب وتقسيم الأموال وحسابها حتى توضع كل في مكانه يدخل تحت الحديث الذي ذكرته عن سيدة عائشة عندما كالت الشعير فانتهى في أيام؟ طبعا هذا فيه تفصيل، تقسيم الأموال إذا كان بسبب يعني كما قالت الأخت هنا يعني لتقسيمها ويعني توزيعها مثلا على الفقراء وأخذ الحاجة منها، فهذا ما يدخل في هذا، لأن الإنسان ما نظر إليها بعين الحرص. قلنا الإنسان يحرم من بركة الرزق والمال إذا تعلق قلبه بالمال ونظر إليه بعين الحرص، ويعني قل أو نصيبه من التعلق بالله تعالى والثقة به وتفويض الأمر إليه، فبدأ دائما يحسب أمواله، فهذا نعم يفقد البركة. أما إذا يعني حسبها من باب يعني أداء حق الله تعالى فيها، لا بد يحسب زكاته مثلا إذا كان عنده أموال، أو مثلا يوزع الصدقات ويكون الأصلح في توزيع الصدقة فحسب أمواله، فهذا ما يدخل في هذا الباب. ويشهد لهذا أيضا حديث البخاري، يعني معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمر بكيل الطعام، قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، فرتب حصول البركة على كيل الطعام وزن الطعام، هذا يعني إذا كان سيؤدي حق الله تعالى في هذا الطعام وما نظر إليه بعين يعني الحرص عليه. قال باب الخفية، ألا يعتبر من الرياء وهل هو من الشرك الأكبر؟ لا، هو ليس من الشرك الأكبر، يعني هو نعم هو الخفية، الإنسان يعني يتظاهر أمام الناس بالصلاح، وقد يؤدي بعض العبادات حتى يثنى ويمدح، ثم إذا اختفى بالناس قد يعصي، فهذا من الجفاء وكذلك من الرياء، ولكن ما يصل لدرجة الشرك الأكبر إلا إذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، أما أن يصل للشرك الأكبر لا. لماذا؟ لأن الرياء في الحقيقة هو أن يعبد الله بدافع رؤية الناس، وما يعبد الناس حتى نقول يعني أشرك شركا أكبر. قال ما الحكم في من أتى المعصية بتكرار ليس حبا أو تجرؤا في المعصية ولكن لعدم توفر السبب الذي يعصمه من ارتكابها، كالزاني الذي لم يتمكن من الزواج لأي سبب فيتوب ولكن يعلم أنه ربما يعود لارتكابها إذا يتحقق زواجه. طبعا الذي يعني يفعل المعصية ولو يعني إذا فعل كبيرة من الكبائر عن غير تجرؤ ولا يعني محبة لها، فهذا يعني ما يخرجه أنه يعني ما فعل كبيرة، لا بل هو ارتكب كبيرة، ولكن ارتكاب الكبائر يعني يتفاوت فيه الناس، بعضهم يرتكبها عن تجرؤ وعن محبة فيها، وبعضهم يكون يعني في قلب شيء من التألم والتندم والتنغص، فهذا يعني ذنبه أخف من الذي يرتكبها تجرؤا، لكن كلاهما أتى بكبيرة. ولكن طبعا إذا تاب طبعا ما يعذر أنه ما تيسر له السبب، لأن الأسباب الأخرى في الحفظ موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فعلا يكثر من الصيام يبتعد عن أماكن الاختلاط والفتنة. ثم كذلك يعني إذا تاب الله عليه، يعني ولو كان فعل كبيرة فهذا ما يخرجه من زمرة المحسنين والمقربين، المحسن قد يقع في كبير الكبائر ثم يتوب إلى الله تعالى، وهذا ما يخرجه من زمرة المحسنين إذا تاب توبة نصوحا. ثم إذا رجع مرة أخرى وتاب مرة أخرى توبة نصوح فالله تعالى يغفر له ويرحمه، وكما في الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فليعمل ما شاء. طبعا معنى هذا الحديث يعني إذا كان صادقا في توبته فعليه أن يعني ما يستسلم للمعصية ويقول خلاص أنا سأعود إليها فيصر عليها، لا، بل عليه أنه كلما يعني عصى الله تعالى تاب عليه أن يتوب إليه، والذي يكرر التوبة يعني إن شاء الله يوفقه الله تعالى، إذا كان صادقا يوفقه الله تعالى على الاستقامة. من يلعن رجل ظالم بهذا الصيغة الله يلعنه في الدنيا والآخرة فهل هذا جائز؟ قلنا يعني هذا يعني لعن المعين تقدم معنا أنه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو على المشركين يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، فقال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لعنت الظالمين لعنا عاما، إن ظلمك شخص فدعوت عليه فهذا يعني يجوز، وقلت اللهم عليك بالظالمين، اللهم لعن الظالمين، اللهم عليك بفلان، أما أن تلعن فلان بعينه فاللعن هذا يعني معناه طرد من رحمة الله، وأنت ما تدري لعل الله يرحم هذا الإنسان ويهديه. وأيضا مسلم عليه أيضا أن يعني يدعو أيضا يعني للظالم بالهداية وبيعني إما أن يهديه الله تقول، وإما أن يعني يقسم ظهره حتى يعني يكف شره عن الناس. هل يجوز نسج قصص من الخيال بغرض توضيح بعض الأخطاء التي يقع فيها الأطفال؟ هذا لا يجوز، الكذب لا يجوز إلا للمصالح، يعني إصلاح ذات البين وفي الحرب. أما مثل هذه الأمور فيعني يمكن أن تتحقق المصلحة بدون الكذب، فلا يلجأ إلى الكذب. الكذب يلجأ إليه إذا كان هناك مقصد حسن لكن وفيه إصلاح، ثم يعني ما وجدنا طريقة إلا بالكذب، فهنا ممكن. أما هنا فالقصص والحمد لله كثيرة، أين قصص القرآن وقصص السنة؟ فالمسلم عليه أن يعني يقص على أولاده قصص حقيقية من القرآن والسنة، وفيها عبر ودروس وقيم كثيرة. فيه كتاب جميل في هذا، يعني صحيح القصص النبوي للشيخ الدكتور الأشقر، صحيح القصص النبوي، يعني ذكر فيه قصص كثيرة. نعم اليوم. طيب، إن من أسباب الغيبة أنه يشفي غيظه، فهل إذا ظلمني أو أساء إلي بسب أو تشويه سمعة أو سحر، فهل يجوز لي أن أذكر مساوئ الرجل أو أصفه بصفات هو متصف بها الكذب وغيرها، وندعو عليه بالعذاب الشديد من عند الله في الدنيا والآخرة؟ نعم، يعني إذا يعني أساء الإنسان أساء يعني أحد إليك وظلمك، فهنا يعني إذا تكلمت عن في المجالس من باب تحذير الناس منه، فيعني هذا من الغيبة الجائزة، فأنت تنوي تحذير الناس منه، لا تنوي فقط انتصار لنفسك، لا تنوي فقط يعني إشفاء غيظك، بل تنوي أيضا تحذير الناس منه. ثم يعني كذلك يعني لا بأس من الدعاء عليه، لأنه ظالم، والظالم يعني يجوز الدعاء عليه تقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجار. في جحود النعمة كيف يكون تحقيق التوحيد في هذا الباب؟ يكون بنسبة النعمة لله تعالى بالقلب واللسان والجوارح، أن تعترف أولا أن النعمة من الله تعالى، تقر في باطنك أن هذه النعمة من الله، ما تنسى هذا الشيء وما تغفل عنه، ثم كذلك بلسانك يعني تشكر الله تعالى وتثني على الله، الحمد لله رزقني هذا، ثم كذلك بأفعالك أن تستخدم هذه النعمة في طاعة الله تعالى، ما تستخدمها في المعصية. فإذا يعني انحرف المسلم في شيء من هذه الأمور، فيكون قد ما حقق التوحيد وشكر الله تعالى على النعمة. فإذا قال يعني طبعا إذا نسبه بقلبه اعتقد أن هذه النعمة من يعني خلقها فلان أو هذا طبعا يعني من الشرك، يعني أو نسي أنها من أو تناسى أنها من الله، وبدأ يقول هذا بفضل فلان وبفضل فلان مع تناسي المنعم، لابد من تناسي المنعم، فيكون من الشرك الأصغر. أما إذا قال هذا بفضل فلان بدون تناسي ومع استشعار فضل الله تعالى، فهذا ما يدخل إن شاء الله في الشرك، أن نسبة النعم لغير الله تجوز إذا لم يتعلق القلب بالسبب وإنما تعلق بالله. لما المحذور أن يتعلق القلب بالنعم وبالأسباب وينسى المنعم. هنا أيضا هناك ناس إلى يومنا هذا يقوم بوسم البهائم، ذلك أن يكون بسبب العزل يتمكن التفريق بينها وبين البهائم الأخرى ويقوم بالوسم للعلاج. نعم طبعا إذا كان الوسم لمصلحة وإن كان فيه إيذاء للبهيمة، لكنه يجوز، يعني إذا كان يعني في غير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي، يعني خص الوجه بالنهي، فهذا يدل على جوازه في يعني باقي الجسد إذا كان لمصلحة، إذا لم يكن من باب التعذيب كعلاج أو تمييز. ويمكن أيضا أن يعني يميز، يعني العلاج ممكن، لكن التمييز ممكن أن تستخدم أولا يعني شيء من الألوان، فإذا ما نفعت الألوان تستخدم الوسم. وأيضا هذا يعني يشبه الإشعار في الحج، الإشعار في الحج يعني أيضا يعني يقطع شيء من لحم الإبل أو البقر أو من سنامه حتى يعني يعني يميز أنها من الهدايا في الحج، فهذا أيضا جائز وإن كان فيه تعذيب الحيوان لكن لمصلحة. هل يعد كتاب الكبائر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله جامعا للكبائر التي وردت في الكتاب والسنة؟ لا، هناك كبائر يعني قد تكون ما ذكرت في الكتاب، الكبائر كثيرة ما تكاد تحصر كما ذكرنا، لا حصر لها أصلا الكبائر، لكن واردة في الكتاب والسنة يعني تحتاج أيضا إلى استقراء. يعني مثلا لو نتذكر الآن مثلا الربا، هل ذكره الشيخ ولا لا؟ ما أظنه ذكره، نعم ما ذكر. فمثلا يعني هناك كبائر قد تكون واضحة لكن يعني ما ذكرها الشيخ. يعني المسلم لو جمع بين هذا الكتاب ثم قرأ كتاب الذهبي ثم قرأ أيضا كتاب يعني الزواجر للهيتمي، يعني وخاصة كتاب الزواجر للهيتمي يعني جميل من حيث أنه قسم الكبائر على أبواب الفقه بحيث أنه يعني تستطيع الاستيعاب، ويعني استيعاب الكبائر ما ذكرها هكذا مفرقة، ذكر على أبواب الفقه، كبائر في باب الطهارة، كبائر في باب الصلاة، كبائر في باب الصيام والحج والبيوع والنكاح وهكذا، وقسمها أولنا قسمين، يعني كبائر باطنة ذكر هذه أمراض القلوب، ثم كبائر ظاهرة قسمها على أبواب الفقه، وهو كتاب يعني كبير في مجلدين. هل دراسة هذا الكتاب يعد من علم الفريضة؟ طبعا يعني دراسة الكبائر يعني واجب على المسلم، لكن الواجب يعني ليس هو التفصيل، بل إذا عرفت أن هذه كبيرة هذا يكفي، إذا عرفت أن الزنا كبيرة وأن يعني كذا كبيرة ومعصية فهذا يعني يكفي، وهذا هو الواجب على العبد أن يعرف ما حرمه الله عليه، هذا واجب على العبد. وأما معرفة مثلا تفاصيل الوعيد على هذه الكبيرة مثلا فهذا من باب الكمال، وهو أمر يعني مهم للمسلم لأنه يعني يعينه على اجتناب هذه الكبائر. ومن هنا تأتي يعني فائدة دراسة مثل هذه الكتب، كلما سمع المسلم أحاديث الترغيب والترهيب لان قلبه ويعني انزجر عن المعاصي وكره المعاصي وأحب الله تعالى وسارع إلى الطاعة، فهذه من أعظم الثمرات لدراسة هذه الكتب. نريد تعريف وكتاب خاصة كتاب الترغيب والترهيب أيضا قد تذكر فيه كثير من الكبائر، لأن الترهيب في الحقيقة ما يكون إلا على الكبائر. قال نريد تعريفا مفصلا وأمثلة لصغائر الذنوب. قلنا الصغيرة هي ما عدا الكبائر، الكبيرة الذنب الذي توعد الله تعالى عليه بعقوبة خاصة كحد في الدنيا أو عقوبة خاصة في الآخرة، أما الصغيرة فما دون ذلك. وطبعا الصغائر كما مر معنا مثل يعني مثلا النظر المحرم للنساء، النظر المحرم هذا ما ورد عليه يعني طبعا بدون إصرار، هكذا نظر يعني واسترسل فيها، فهذه من صغائر الذنوب. كذلك كما مر معنا يعني في المقدمة النظر واللمس وهذه كلها يعني ما وردت فيها عقوبات خاصة، فهذه بعض الأمثلة. لذلك نحن لو نظرنا للأمثلة نجد في الحقيقة أن أمثلة أو الكبائر في الحقيقة أكثر من الصغائر، بخلاف ما يفهمه بعض الناس يظن أن الصغائر هي الأكثر، لا الكبائر يعني هي التي تكون في الحياة أكثر. الله المستعان. يجوز إعطاء عامل الجمعية بعض الدراهم، يقصد الصدقة، ولكن هنا العامل في وظيفة ولولا وظيفته هذه لما تمكن هذا العامل من أخذ هذا المبلغ، وكذلك البعض من العمال يتقصدون بأن يساعدوا المرأة بوجه خاص، فهل في ذلك إثم علينا أن أعطيناهم شيئا؟ يعني هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوظيفة الهدية إذا كانت بسبب الوظيفة يعني بشيء يتعلق بالوظيفة فهنا محرم، تكون محرمة. وطبعا ليس معنى هذا أن يعني وجود هذا الإنسان في المكان الفلاني فبسبب هذا أنت أعطيت المال، لا، التحريم هنا يأتي من يعني كون هذا المال يؤدي إلى يعني الرشوة، يؤدي مثلا يعني هذا الذي كان يجمع الزكاة إذا أعطي هذه الهدايا ثم ذهب يوم آخر لجمع الزكاة يعني قد يسقط بعض الحقوق عن الأغنياء مثلا. فيعني فالهدية إذا كانت يعني إذا كانت تتعلق بذات الوظيفة، يعني مثلا هذا العامل لو قلنا على فرض أنه إذا أعطي المال سيعمل وإذا ما أعطي أموالا سيتكاسل لن يعمل، فنعم هنا نقول حرام، لأنه هنا أصبح هذا الأمر يعني يتعلق بالإخلال في نفس الوظيفة، وأصبح يأخذ الأموال بسبب وظيفته. أما أن نقول يعني مجرد نراه في الجمعية، نعم هو يشتغل في الجمعية فنعطيه أموال ليس بهذا القصد، وهذا أيضا يعني قد ما يحدث هذا المحذور، لأنه يعمل لأشخاص يعني كثيرين وعامة الناس يتعاملون معه وما يميز بين فلان وفلان يعني، فيعني فهذا يعني ما يعد من هدايا العمال، وإنما يدخل في الصدقة. لأنك إيش الضابط هنا؟ لأن هذا العامل أنت إذا علمت أنه فقير أنت تعلم يعني ماذا تعطيه، تقول هذا فقير. فإذا كان في مثلا يعني أخبرت أن هذا فلان راتبه كذا ويعمل في الجمعية ويعني بيته كذا، وأنت تريد الصدقة، قد تتصدق عليه، يعني تريد تتصدق عليه، ويعني فصدقتك عليه هنا أيضا ما تعد من هدايا العمال، لأنك تنوي الصدقة. فكذلك فأنت بدل أن ذهبت إلى بيته، لا، لما كان في الجمعية هذا الذي تيسر لك فأعطيته في هذا المكان، لأنك يعني ما تستطيع أن تذهب إلى بيته وتعطيه. فإذا كانت النية يعني متمحضة للصدقة، وكان هذا الأمر ما يؤدي إلى هذا المحذور من أنه يعمل لبعض الأشخاص دون بعض، كما هنا يعمل للنساء دون الرجال، فهذا نعم هنا يعني ما يعطى. والغالب إن شاء الله الإنسان يحسن الظن بهؤلاء، ويعني ولو يعني أعطاهم شيئا قليلا فإن شاء الله ما يدخل. هل تجوز ذكر معاصي الكافر أو نذكره بالعيب فيما لا يجب أو يستحب؟ معاصي الكافر يعني الكافر يعني لا غيبة له، فإنسان إذا ذكر هذه المعاصي الكافر فعل كذا وفعل كذا فيعني لا غيبة له، لكن يعني المسلم أيضا يعني يراعي المصالح والمفاسد وما يتكلم بكلام يعني ليس فيه فائدة. يعني ماذا تذكر الكافر هذه بهذه المعصية؟ إذا نعم إذا كان هناك يعني مصلحة يعني تحذر الناس منها أو يعني تحذر الناس من هذا الكافر فنعم. والأولى بالمسلم أن يعني ما يعني يتكلم بكلام هكذا ليس فيه غرض يعني صحيح وفائدة، إلا إذا كان يبين مثلا يعني فساد الكفار، فيبين أن فلان نعم يفعل كذا وفلان الكافر يفعل كذا وما يغرك كذا، فنعم هذا يعني نعم لا بأس به. وأيضا كما قلنا يراعي المصالح، يعني إلا إذا كان الكافر إذا علم أنك تتكلم عنه قد يؤدي هذا إلى جفوة وإلى يعني كره للإسلام، فأيضا المسلم يراعي مثل هذه الأمور. القلق والاضطراب يعتري المسلم فينة بعد أخرى مع تقلب الأحوال والفتن الواردة عليه، فكيف يكون من الكبائر؟ وليس المقصود يعني بالباب الذي درسناه مجرد أي قلق واضطراب يدخل في الكبائر، هنا ننتبه لهذا، وهذا أذكر يعني نبهت عليه في الدرس، يعني ليس أي قلق وأي ريب كما مر معنا يعني يدخل في الكبائر. يعني القلق والاضطراب إذا أدى إلى التسخط على القدر وعلى الفتن التي يلقاها المسلم، وإذا أدى إلى مثلا اليأس، إذا أدى إلى يعني عدم السمع والطاعة لله، يعني قل أن القلق أيضا يدخل في باب الشرع، فيعني ما يكون عنده ثبات في واستسلام كامل وطمأنينة كاملة لحكم الله ورسوله، فإذا كان هذا القلق يعني والاضطراب أداه إلى معصية الله وإلى يعني عدم طاعة الله، فهنا يدخل يعني في الكبائر، لأنه إما أن يكون لأنه سيؤدي به إلى كبيرة، سيؤدي به إلى كبيرة، فيعني فهي كبيرة في قلبه بسبب هذا القلق الكبير في قلبه والاضطراب، فيعني بعد ذلك تظهر هذه الكبيرة على جوارحه، إما بتسخط على القدر وهذا من الكبائر أو بفعل بعض الكبائر. أما إذا مثلا قلق وعصى الله تعالى بمثلا صغيرة من صغائر الذنوب فما يعد هذا القلق يعني من الكبائر. وأيضا هذه الأحزان قد يعني يرى الفتن الواردة فيحزن في داخله ويقلق، هذا ما يعد من الكبائر الكبيرة، وهذا القلق الشديد في النفس الذي يعني يؤدي إلى القنوط من رحمة الله ويعني التسخط على القدر. بهذا انتهت الأسئلة. في عندهم خلاص أخذ دقيقة. طيب في هذا الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.